بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يقول الحافظ ابن كثير: ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام، وأنه خلق منه زوجه حواء، ثم انتشر الناس منهما، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. وقال في هذه الآية الكريمة: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا ألفة بين زوجين أعظم من
روحين فلا ألفة بين روحين
فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين. ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. فلما تغشاها، أي وطئها، حملت حملا خفيفا، وذلك أول الحمل، لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقوله فمرت به، قال مجاهد: استمرت بحمله. وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي والسدي نحوه. وقال ميمون ابن مهران عن أبيه: استخفته. وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله فمرت به، قال: لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هي.
لو كنت
رجلا عربيا لعرفت ما هي، إنما هي فاستمرت به. أحسن الله عليك. وقال قتادة: فمرت به واستبان حملها. وقال ابن جرير: استمرت بالماء، قامت به وقعدت. وقال العوفي عن ابن عباس: استمرت به فشكت، أحملت أم لا. فلما أثقلت، أي صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي: كبر الولد في بطنها، دعا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، أي بشرا سويا، كما قال الضحاك عن ابن عباس: أشفق أن يكون بهيمة. وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك: أشفق ألا يكون إنسانا. وقال الحسن البصري: لئن آتيتنا غلاما لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ذكر المفسرون هاهنا آثارا وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها، ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره من حديث الشاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. قلت: وشاذ هو هلال وشاذ لقبه، والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. أحدها أن عمر ابن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا فالله أعلم. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير. حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه، وحدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال سمى آدم ابنه عبد الحارث. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه
هناك ألف الرابعة وهي الانقطاع بين الحسن وسمرة، فإن الحسن لم يسمع سمرة قيل لم يسمع منه طلاق، قيل سمع منه حديث العقيقة. أما عن عنف قتادة فهي قليلة، لا تكون العلة، قتادة عن عنفه يسيرة ومحمول على السماع إلا إذا خالف. قد يقول بعضهم إن عنف خالف عن عنف قتادة، لا أنقل قتادة والأعمش وتفر، الأصل عدم الانقطاع إلا فيما خالف، لكن الحسن عن سمرة فيها.
أحسن الله إليك. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال الحسن عنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، يعني جعل له شركاء فيما آتاهما. وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا.
يعني ليس في آدم وحواء اليهود والنصارى.
أحسن الله إليك. وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل هو ولا غيره عنه، لا سيما مع تقواه لله وورعه. فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم. فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فيعبدهم لله ويسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فأتاها إبليس وآدم فقال إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش، قال فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث. ففيه أنزل الله، يقول الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله جعل له شركاء فيما آتاهما إلى آخر الآية. وقال العوفي عن ابن عباس قوله في آدم هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله فمرت به شكت أحبلت أم لا، فلما أثقلت دعا والله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهيمة يكون أم لا، وزين لهم الباطل إنه غوي مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، فقال لهما الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأولان، فسميا ولدهما عبد الحارث، فذلك قول الله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. وقال عبد الله ابن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس لعنه الله فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لا أجعلن قرني له أي
أو لا أجعلن له قرني أيل، يأخذ من بطنك فيشقه، والأيل هو كيس الجبل الوعل، وإذا لم تسمع في التسمية جعلت له في بطنك قرني أيل فيشق بطنك، قرن الوعل الوعل كيس الجبل، فتطيعاني أو لا أجعلن له الولد اللي في بطنك الحواء قرني أيل، فيأخذ من بطنك فيشقه. نعم.
إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، فسمياه عبد الحارث، فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال: أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت، لتفعلن أو لأفعلن يخوفهما، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر لهما، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب، فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم. قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال: أتطيعينني ويسلم لك ولدك سميه عبد الحارث، فلم تفعل فولدت فمات. ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل. ثم حملت الثالثة فجاءها فقال: إن تطيعينني يسلم، وإلا فإنه يكون بهيمة، فهيبهما فأطاعا. وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله، ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر.
القسم الثاني الذي يكذب، أو القسم الثاني الذي لا يصدق ولا يكذب.
فيه نظر
المروي عن سمرة يعني عن
فيه نظر. فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث،
لا يصدق ولا يكذب.
وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، والله أعلم.
يعني أنها ليست في آدم وحواء في هذا الكتاب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه الآية سياقه واضح أنها في آدم وحواء. والحافظ رحمه الله حافظ ابن كثير استعظم أن تكون في آدم وحواء، استعظم أن يقع الشرك من آدم وحواء، وقال أنها ليست في آدم وحواء. إحنا على مذهب الحسن البصري في أهل الكتاب، أهل الكتاب هم الذين نزلت فيهم هذه الآية، كما قال الأسانيد الصحيحة عن الحسن البصري أنها في أهل الليل أنها في اليهود النصارى هودوا. ولكن وهذا الحديث حديث سمرة ذكرنا فيه ثلاث علل، ولكن بقطع النظر على صحة الحديث وصحة الأثار، الآية واضحة في أنها في آدم وحواء. قطع النظر، اقرأ الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. من هي؟ آدم، وخلق منها زوجها ما هي حواء، فلما تغشاها آدم تغشى زوجها حواء بطنها، حملت حمل خفيفا فمرت به، فلما أثقلت كبر الحمل في بطنها، دعوا الله ربهما آدم وحواء، دعوا اثنين آدم وحواء، كيف تكون في أهل الملع في اليهود والنصارى؟ لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا لنكون من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلها شركاء في آدم. فالحافظ رحمه استعظم أن تكون في آدم وحواء، واستعظم أن يقع الشرك في آدم وحواء، وهذا لا 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 ليس ببعيد. آدم وحواء قطع الشيطان في الأكل من الشجرة، قال تعالى ثم تاب منه، تاب من هذا الذنب، عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. كذلك إطاعة في التسمية هنا، جعله شركاء شركاء في التسمية، في التسمية لا في العبادة، كما قال قتادة شركاء في طاعة لا في عبادته، فأطاعه في التسمية عبد الحال، وهذا شرك أصغر يمكن أن يقع منهما ثم يتوب منه أيضا، وكما وقع الأكل من الشجرة ثم تاب منه، وكما ولعل هذا قبل أيضا قبل أن يكون نبيا لبنيه آدم، قبل النبوة، قبل أن يكون نبيا لبنيه وقع منهم هذا ثم تاب، شرك في التسمية وطاعة شركاء لطاعته ليس شرك في العبادة، وثم تاب منه كما وقع القتل، قتل النفس من موسى قبل النبوة، موسى قتل القط قبل النبوة، وكان آدم وحواء أيضا وقع منه الشرك في التسمية قبل النبوة، وهذا ذنب تاب منه، ليس شرك أكبر في الملة ولا مانع من وقوعه. وهذه الآثار، هذه الآثار كانت توجه ظاهر الآية، وبقطع النظر عن صحة هذه الآثار فالآية واضحة في هذا، كيف نصرفها عن ظاهره؟ ما نستطيع صرفها. هو الذي خلق من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء، كيف تقول هذا؟ فلما غشاها وطئها حملت حملا خفيفا فلما أثقلت دعاوا الله ربهم اثنين، كيف تكون في أهل الملل في اليهود والنصارى؟ دعاوا الله لئن آتيتنا صالحا يعني بشر لنا كنا بشر، فلما جعله شركاء يعني في التسمية أطاعه في التسمية، كما قال شركاء في طاعته أطاعه في التسمية لا في العبادة، ثم تاب منه. وأما قوله فتعالى الله عما يشركون فهذا في ذرية، انتقال من الشخص إلى الجنس، فتعالى الله عما يشركون هذا انتقال من الجنس من الشخص إلى الجنس، هذا هو الظاهر الآن، وهذه الأثار كلها تؤيد ظاهر الآية. وحيث الثورة قال عندك الطريق الأول كان قال الأول أنه روي أنه إيش، لكن
أن عمر ابن إبراهيم،
لا والثاني
الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا،
نعم.
الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا،
لا الأول أنه عمر بن إبراهيم شعبة الأول
أحدها
إيه؟
أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا.
طيب هذا رواية المعتمر أيضا، هذه انظر فيها رواية المعتمر، فهنا رواية المعتمر قد تؤيدها، وبقطع النظر عن صحة يعني هذه الحديث وهذه الآثار فالآية واضحة، الآية كافية واضحة في المعنى، ولا مانع من وقوع الشرك في التسمية، ويكون هذا قبل النبوة لبنيه، لأنه كان نبيا لبنيه، كما وقع القتل من موسى قبل النبوة، وكما أطاعه في الأكل من الشجرة ثم تاب، كذلك أطاعه في التسمية ثم تاب، فلا تصرف الآية عن ظاهرها، واضحة الآية حتى لو يصح حديث ما تصرف تصرفها في آدم وحواء، واضح لا إشكال في ذلك، هذه الآثار هذه كما سبق لكن تؤيد ظاهر الآية، هذه الآيات تؤيد ظاهر الآية. وحديث سمر هذا يقول انظر في رواية المعتمر في رواية أبي حاتم، رواه من أبي حاتم عايش عن المعتمر عن أبيه،
ولكن رواه بمردوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا،
ينظر هذا يطلب الحديث هذا ينظر هل يصح أو لا يصح، أو يكون شاهد أو متابع، يعني ينظر مع الآثار مع ظاهر الآية، والمهم ظاهر الآية كافي، ظاهر الآية في آدم وحواء، وما قلت الله عما يشركون انتقل من الشخص إلى الجنس، هذا في الذرية قال الله عما يشركون، لكن لا جعل له شركاء فيما جعل الاثنين آدم وحواء شركاء فيما آتاهما لما تغشاها آدم وحواء. كيف تقول في اليهود في أهل الملل اثنين، في أهل الملل واحد اثنان، فلذي خلق من نفس واحدة أليست آدم بغير إشكال، وخلق منها زوجها، من هو زوج آدم؟ حواء، في إشكال هذا؟ ما في إشكال. فلما تغشاها، من الذي تغشى حواء؟ أهل الملل؟ ما يمكن، تغشاها آدم. حملت، من الذي حملت؟ حواء. فلما أثقلت كبر الحمل في بطن من هي؟ حواء. دعوا الله ربهم اثنين تثنية، من هما؟ هل تقول أهل الملل؟ ما تستطيع. آدم وحواء جعل له لئن آتيتنا الصالح عن البشر سويا وسوي الخلقة لنكن منه. فلما آتاهما اثنين آدم وحواء جعل له شركاء فيما آتاهما، انتهى إلى هنا، انتهى إلى آدم وحواء، فتعالى الله عنه. فالآن واضح فيها في أن في آدم وحواء حتى لو انتصح هذه الآثار، وما استعظه من كثير لا أنه قد تكون في الذرية وكيف يقع منه الشرك، فكون شركاء في هذا الشرك في التسمية، شرك في الطاعة كما قال القتل، شركاء في طاعته يعني أطاعه في التسمية لا في عبادته، لم يعبده وإنما أطاعه في التسمية، هو شرك أصغر وهو شرك أكبر، أخرج من الله.
وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا والله أعلم، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله فتعالى الله عما يشركون.
في هذا الله عما يشركون هذا في الذرية، هذا إشكال انتقل من الجنس إلى من الشخص إلى الجنس، لكن قبله في ضمير التثنية لآدم وحواء، ما هو أهل الملل، أهل الملل ما هو اثنان كثير. نعم.
وذكر تعالى آدم وحواء كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
هذا فيه افتاء الله عما يشركون. نعم، ذكر انتقال من الشخص إلى الجنس.
وذكر تعالى آدم وحواء كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي تزينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها، وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والله أعلم.
صلى الله عليه. قال الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر ولا تضر ولا تنفع ولا تنصر ولا تنتصر لعابديها بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم ولهذا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أي أتشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع ذلك كما قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلها ما استطاعوا خلق ذبابة، بل لو استلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم وطارت لما استطاعوا إنقاذ ذلك منها. فمن هذه صفته وحاله؟ كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي بل هم مخلوقون مصنوعون، كما قال الخليل أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون.
هذا الشرك الأكبر في الذرية، فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا في الذرية. وأما ما قبله جعل شركاءه في آدم وحواء، هذا شرك أصغر ذنب، ذنب من المعصية لا يخلق لله تسمية وطاعه في التسمية، مثل الأكل من الشجرة، هذا طاعة في الأكل من الشجرة وهذا طاعة في التسمية، في التسمية لا في العبادة. ثم قال فتعالى الله عما يشركون الذرية أي يشركون ما لا يخلق شيئا، هذا الشرك في العبادة. أنكر على من عبد غير الله، من لا يملك نفسه فلا ولا ضر، لا يخلق وهو مخلوق، ولا ينصرون أنفسهم فكيف ينصرون غيرهم. نعم
صلى الله عليه. ثم قال تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لعابديهم، ولا أنفسهم ينصرون، يعني ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء، كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة، كما أخبر تعالى عنه في قوله فراغ عليهم ضربا باليمين، وقال تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وكان شابين قد أسلما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل ليعتبر قومهما بذلك ويرتأوا لأنفسهم. فكان لعمرو بن الجموح وكان سيدا في قومه كان له صنم يعبده ويطيبه، فكان يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة، فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا ويقول له انتصر، ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه أيضا حتى أخذاه مرة فقرنا معه جر كلب ميت ودلياه في حبل في بئر هناك، فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، وقال تالله لو كنت إلها مستدا لم تكو والكلب جميعا في قرن. ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الفردوس مأواه. وقوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها، وسواء لديها من دعاها ومن دحاها، كما قال إبراهيم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
لأنه جماد، من دعاها ومن لم يدعها، سواء الجدار الآن جماد ما لا يفرق بين من دعاه ومن لم يدعه، إن تدعوهم إلا لا يتبعوهم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فالداعي والصامت سيئا بالنسبة للجماد، الجماد ما في حياة ولا حركة. نعم
صلى الله عليه. ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها، أي مخلوقات مثلهم، بل الأناسي أكمل منها لأنها تسمع وتبصر وتبطش، وتلك لا تفعل شيئا من ذلك. وقوله قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون،
إن الذين تدعون من دونها عباد أمثالكم فادعوهم فلا يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، فهم عباد أمثالكم بل أنتم أكمل منهم، أنتم تسمعون وتبصرون وتبطشون وهي جماعة لا تتحرك، فادعوهم فلا يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. نعم. وقال لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، ليس لها شريك، لا أرجل ولا أعين ولا أعين. ولهذا قال قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، هذه كلها قصد حافظ الله تكلم عليه رحمه الله. نعم
صلى الله عليه. وقوله قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون, أي استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عين واجهدوا جهدكم, إن وليي الله الذي نزل الكتاب.
هذا تحدي لهم, هذا تحدي حداهم. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون, ادعوا شركاءكم كيدوني عاجلوا بالعقوبة ولا تمهلون إن كان عندك قدرة لا تستطيعون. تحدي لهم ادعوا شركاءكم ثم كيدوني, يعني اعملوا الحيل في مكيدتي والإيقاع بي وإيقاع الضرب بي فلا تستطيعون, كما قال الله عن هود أنه تحدق وقال إني تركت ثم كيدوني فلا تنظرون. وقف أمام قمة معروفة بالجبروت والطغيان, قوم عاد قوم هود يستخدم بقوتهم فقال كيدوني فوقف. هذه آيته, إنه وقف أمامه وقال كيدوني ولا تنعجنوا بالعقوبة فما استطاعوا ولا بسوا بسوا. نعم
صلى الله عليه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين, أي الله حسبي وكافي وهو نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأ, وهو وليي في الدنيا والآخرة, وهو ولي كل صالح بعدي. وهذا كما قال هود عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء, قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه, فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون, إني توكلت على الله ربي وربكم, ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها, إن ربي على صراط مستقيم. وكقول الخليل عليه الصلاة والسلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون, فإنهم عدو لي إلا رب العالمين, الذي خلقني فهو يهدين, والذي هو يطعمني ويسقين, وإذا مرضت فهو يشفين الآيات. وكقوله لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين, وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله والذين تدعون من دونه إلى آخر الآية مؤكد لما تقدم, إلا أنه بصيغة الخطاب وذلك بصيغة الغيبة, ولهذا قال لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون,
يعني المعبودين لله لا يستطيعون نصركم بل لا يستطيعون نصر أنفسهم, فكيف تدعونهم من دون الله؟ والعابد إنما يعبد المعبود لم يحصله من النفع ودفع الضرر, وهذه الأصنام لا تستطيع نصركم بل لا تستطيع نصر أنفسها, فكيف تعبدونها؟ والذي يتبعون لا يستطيع نصرك ولا يستطيع نصره. نعم
السلام عليكم. وقوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون, كقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم, ويوم القيامة يكفرون بشرككم, ولا ينبئك مثل خبير. وقوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون, إنما قال ينظرون إليك أي يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد, ولهذا عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صور مصورة كالإنسان, فقال وتراهم ينظرون إليك فعبر عنها بضمير من يعقل. وقال السدي المراد بهذا المشركون, وروي عن مجاهد نحوه, والأول أولى وهو اختيار ابن جرير وقاله قتادة.
يعني وإن تدعوهم لا يسمعوا, وإن تدعو هذه الأصنام لا تسمع لأنها جماد, وتراهم ينظرون إليك وهم ينظرون فيه قولا, في المعنى ترى الأصنام ينظرون إليك لأنها مصورة على صور الآدميين, فصورها أمامك كأنها إنسان, وتراهم ينظرون. وقيل المراد المشركون, قول الثاني المراد المشركون, وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون فلا يسمعون الحق ولا يعون الحق, يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون دعوتهم دعوتهم إلى التوحيد ونهوهم عن الشرك, لكن كأنهم لا يبصرون وكأنهم لا يسمعون لأن قلوبهم محجوبة عنه, نسأل الله السلامة والعافية. فتراهم ينظر إليك, ترى الأصنام تنظر إليك أنها مصورة على صور الآدميين فهم تقابلك, فعاملهم معاملة المتكلم قال تراهم انظروا إليك. وقيل المعنى الخطاب المشركين تراهم انظروا إليك وهم لا يبصرون لا يبصرون الحق كما أنهم لا يسمعون الحق ولا يعونه. نعم
الله عليك. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صلى الله عليه
وسلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، فإنه مما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق التي ندبهم الله عز وجل إليها وأمرهم بالتمسك بها وحذرهم الفرقة في دينهم وأمرهم بلزوم الجماعة وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإني أبين لهم فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به إذ جعلهم من أمته ليشكروا الله على ذلك. قال الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
نعم، هذه فضائل عظيمة، فضائل هذه الأمة، رسول من أنفسهم من جنسهم يعرفون لغته ويعرفون نسبه ومدخله ومخرجه، ليس من جنس آخر. هذا من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل الرسل من جنس المرسل إليهم، فالملائكة يرسل إليهم الملائكة والبشر والبشر يرسل إليهم بشر، كما قال تعالى في الآية لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هنا قال في هذه الآية كما أرسلنا فيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فضائل عظيمة، هذه الأمة عليها أن تشكر الله على هذه النعمة، حيث من الله عليه بهذا النبي الكريم يتلو عليكم آياته كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يطهركم من الأخلاق الرديئة ويعلمكم الكتاب والحكمة، هذا فضل عظيم، الكتاب والسنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون في الفضائل. نعم.
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال محمد بن الحسين رحمه الله قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. وقد رسمت في هذا أربعة أجزاء مختصرة حسنة جميلة مما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب الشريعة،
يعني كان هذا كتاب مستقل رسم في هذا أربعة.
وقد رسمت في هذا أربعة أجزاء مختصرة حسنة جميلة مما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم يعني حالا بعد حال.
كتاب خاص في خصائص النبي وفضائله، هذا هو موجود مطبوع الأجري، أربع أجزاء في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، خصائصه في يبحث عنه. مثلا هذا الكتاب هل طبع هذا المطبع هل مخطوط أيضا كذلك، لأنه يعني يبحث هذا كم مخطوط يخرج مطبع وحقق. نعم.
وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب الشريعة من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي للمسلمين جهله، بل يزيدهم علما وفضلا وشكرا لمولاهم الكريم، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله.
رحمه الله.
باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين. قال محمد بن الحسين رحمه الله
اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله جل ذكره شرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأعلى الشرف، ونعته بأحسن النعت، ووصفه بأجمل الصفة، وأقامه في أعلى الرتب. أخبرنا مولانا الكريم أنه بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال محمد بن الحسين: فقد حذر صلى الله عليه وسلم وأنذر وبشر وما قصر. ثم أخبرنا مولانا الكريم أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام ودعوة ابنه إسماعيل. ثم أخبرنا مولانا الكريم أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام ودعوة ابنه إسماعيل عليه السلام، وبشر به عيسى ابن مريم عليه السلام. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
هذه دعوة إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم. دعوة إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، استجاب الله دعوته فبعث فيهم محمد، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فاستجاب الله دعوته، دعوة أبي إبراهيم. ربنا فيهم بعث الله فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: فاستجاب الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واختص من ذريتهما من أحب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، من أشرف قريش نسبا وأعلاها قدرا وأكرمها بيتا وأفضلها عنده، فبعثه بشيرا ونذيرا.
أكرمها بيتا يعني بيت النسبية، أكرم بيت النسبية هو بيت إبراهيم عليه السلام، أشرف بيت النسبية على الإطلاق بيت إبراهيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم من هذا البيت، هو من بيت النسبي، هو من سلالتهم بيت بني هاشم من ذرية إسماعيل، فأشرف البيوت على الإطلاق بيت النسبية بيت إبراهيم عليه السلام، ومن هذا البيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
هذه بشارة، بشارة عيسى، بشر به دعوة إبراهيم وإسماعيل جميعا حينما يبني الكعبة، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، دعوة إبراهيم ومعه موسى. نعم.
فأثبت الله عز وجل على النصارى الحجة ببشارة عيسى عليه السلام لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ثم إن الله عز وجل أخبر عن أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وأنه نبي، وأوجب عليهم اتباعه ونصرته، فقال جل ذكره: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، إلى قوله: المفلحون.
هذه وصف التوراة والإنجيل، التوراة هكذا مكتوب يزيدونه ويكثر عندهم، يأمرهم بالمعروف على وصفه وينهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ولا التي كانت عليهم. هذه أصف مكتوب في التوراة، هذه الأوصاف. فوجب على الكتاب أن يؤمنوا به ويرون خصافه مثل الشمس عندهم، وكما قال الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا يشكون في نبوته وفي وأن هذه الأوصاف أوصافه كما يشكون في أبنائهم، بل إنهم يتيقنون من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تيقنهم من أبنائهم، كما قال بعضهم إنه قد يتطرق الشك إلى ابنه لكن لا يتطرق الشك إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا وصف وأنه هو مكتوب في التوراة والإنجيل. نعم.
وقال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، إلى قوله إلى صراط مستقيم.
قد جاءكم نور، في هذا في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين، هو محمد، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور هو محمد عليه الصلاة والسلام، وكتاب مبين هو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدي من الصراط المستقيم. هذا القرآن، هذا الرسول، وهذا سماه الله نورا. قد جاءكم الله نور وكتاب مبين، محمد هو نور والقرآن نور وكتاب مبين. نعم.
وقال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير.
نعم. هذه الآية بعدها، هذه بعد الآية السابقة، يعني من ثلاث آيات أو أربع آيات. نعم. قد جاءكم رسولنا محمد يبينكم على فترة من الرسل، بعد فترة، بعد عيسى، أن تقول لئلا تقول، يعني لئلا تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، لئلا تحتجوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير، فقد جاءكم بشير ونذير، هو محمد. نعم. قامت الحجة على الكتاب. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقطع الله عز وجل حجج أهل الكتابين بما أخبر من صفته في كتبهم، وأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو النور.
نعم.
وهو الحق، وأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأنه يهديهم إلى صراط مستقيم.
نعم.
ثم أخبر الله عز وجل أن الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصراط المستقيم، فأوجب على الخلق الإنس والجن قبوله، وأخبر عن الجن لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل أن يبلغهم، عرفوا أنه الحق فآمنوا وصدقوا واتبعوه. فقال جل ذكره: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. الآية. ثم قال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ثم أخبر عز وجل أنه يظهر نبيه صلى الله عليه وسلم على كل دين خالفه، فقال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم أخبر عز وجل أنه يظهر نبيه صلى الله عليه وسلم على كل دين خالفه، فقال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم أخبر الله أنه لا يتم لأحد الإيمان بالله عز وجل وحده حتى يؤمن بالله ورسوله. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يتم لأحد الإيمان بالله عز وجل وحده حتى يؤمن بالله ورسوله. ثم أخبر أنه من لم يؤمن بالله ورسوله لم يصح له الإيمان، فقال جل ذكره: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله الآية. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عز وجل: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى قوله: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى قوله: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.
آمنوا بالله، هذه الآيات كلها تدل على أنه لا يصح الإيمان بالله إلا الإيمان بالرسول، وكذلك الإيمان باليوم الآخر. لا يصح إيمان شخص فكره بالله ورسله وملائكته واليوم الآخر وقدر خير وشر، والإيمان بالله والرسول متلازمان. من لم يؤمن بالرسول يؤمن بالله، فمن آمن فيلزم من الإيمان بالله إيمان بالرسول، كالشهادتين شهادة الله ورسول أنك رسول الله متلازمان. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، فهو متلازمان. ويطلق الحمد دخل في الأخرى: آمنوا بالله ورسوله. كثيرا ما يقال إيمان بالله ورسوله والإيمان باليوم الآخر. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه من المال، جعلكم مستخلفين فيه يعني خليفة، يعني هذا المال وديعت عندك، استخلفك الله إياه لينظر كيف تعمل، هل تضعه في مصارف الشرعية أو تنفقه في المصارف المحرمة. كما أن المؤتمن في جمعه، هل تجمعه من حرام أو متشابه أو من حلال. نعم.
وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم أعلمنا مولانا الكريم أن علامة صحة من ادعى محبة الله تعالى أن يكون محبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم متبعا له، وإلا لم تصح له المحبة لله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
نعم، وهذه التي تسمى آية المحنة. ادعى قوم محبة الله امتحن الله بها، يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا امتحان، يدعي قوم محبة الله، الدليل اتباع الرسول، ومن كان متبع الرسول هو صادق في دعواه يا الله، ومن كان مخالفا وعاصيا فهو كاذب في دعوة المحبة. المحبة ليست الدعوة قبل الإسلام، لابد لها من دليل وبرهان. دليل وبرهان: قل إن كنتم تحبون الله يا صادقين فاتبعوني اتبعوا الرسول يحبكم الله، قل أطيعوا الله والرسول. إذا اتبع الرسول وأطاعه فهو صادق في دعوة محبة الله، وإلا فهو كاذب. نعم.
فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه علما ودليلا لصحة محبتهم له.
علما ودليلا. يعني علامة.
فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه علما ودليلا لصحة محبتهم له مع اتباعهم رسوله فيما جاء به وأمر به ونهى عنه. ثم أخبر عز وجل أنه من كفر برسوله كمن كفر بالله، ومن كذب رسوله فقد كذب الله عز وجل.
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا.
فقال الله عز وجل في قصة المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
فقال كفروا بالله ورسوله, قرن كفر الرسول والكفر بالله لهم.
وقال عز وجل وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين أن لا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه والصبر معه في على كل مكروه يلحقهم. فقال الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى آخر الآية.
لو ساقها طيب ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلوا عن رسوله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم, هذا الشاهد, ذلك بأنهم لا يصيبهم ضرر ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئ يغض كفار ولا ينالون من عدو دين إلا كتب لهم في عمل الصالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ما كان المؤمن أن يغضوا بأنفسهم عن نفسه, بل عليه من يجاهد مع نبيه صلى الله عليه وسلم ويكون معه في الفلوات في القفار في الصحاري يصيبهم ما أصابه وينصر نبيهم, وهكذا حال شأن الصحابة حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم, يفدونه بأنفسهم ويقونه بأنفسهم كما حصل في أحد, فإن طلحة بن عبيد الله شلت يده ويقي بها النبي صلى الله عليه وسلم, الرصاص يأتي حتى شلت يده تكون في يده ويقي بها النبي صلى الله عليه وسلم شلت يده رضي الله عنه وارضاه. فهم يقوله بأنفسهم. قتل جماعة الأنصار ستة. نعم.
ثم إن الله عز وجل أقام نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه, فقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان مما بينه لأمته أن الله عز وجل أوجب عليهم الطهارة والصلاة في كتابه, ولم يخبر بأوقات الصلاة ولا بعدد الركوع ولا بعدد السجود ولا بما يجوز من القراءة فيها وما تحريمها وما تحليلها ولا كثير من أحكامها.
كل هذا جاء في السنة, فصل في السنة والقرآن أجمل على ذلك. نعم.
تبين صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل من ذلك
عليه الصلاة والسلام,
وكذلك أوجب الزكاة في كتابه ولم يبين كم في الورق ولا كم في الذهب ولا كم في الغنم ولا كم في الإبل ولا كم في البقر ولا كم في الزرع والتمر.
جاء واقف الصلاة الزكاة, أوجب الله الزكاة وتفاصيلها جاء في السنة, اشتراط الحول كذلك النصاب كلها لا في السنة. نعم.
فبين صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل من ذلك. وكذلك الصيام بين ما يحل فيه للصائم وما يحرم عليه فيه, وكذلك فرض الله عز وجل الحج على عباده على من استطاع إليه سبيلا, ولم يخبر عز وجل كيف الإهلال بالحج ولا ما يلزم المحرم من كثير من الأحكام, فبينه النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال.
كلها في الفصل وفي السنة. نعم.
وكذلك أحكام الجهاد وكذلك أحكام البيع والشراء, وكذلك حرم الله عز وجل الربا على المسلمين وتواعدهم عليه بعظيم من العقاب, ولم يبين لهم في الكتاب كيف الربا, فبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولم يبين في الكتاب إيش؟
ولم يبين لهم في الكتاب كيف الربا,
لكن جاء الوعيد الشديد على الربا وأكل الربا, وأما كيفيته فجاء في السنة. قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربع. وفي اللفظ الآخر فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد, بين الأصناف الستة يجري فيها الربا إذا بيع بعضها ببعض متفاضلا, وإن بيع جنس بجنس آخر جاز التفاضل ولكن لا بد أن يكون يدا بيد. هذا كله بيان في السنة, والقرآن العزيز فيه الوعيد الشديد على متعاطي الربا. نعم.
وهذا في كثير من الأحكام مما يطول شرحه لم يعقل ما في الكتاب إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولذلك من أنكر السنة ولم يعمل بها ودع عنها من القرآن فهو كافر، لأنه كذب لله ولرسوله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هناك جماعة يسمون أنفسهم القرآنيين، يدعون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن ولا يعملون بالسنة، هذا كفرة. من زعم أنه لا يعمل بالسنة وأنها وأنكر السنة ولم يعمل بها فهو كافر، لأنهم كذبوا لله ولرسوله. لأن الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتبعوا فانتهوا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري لعن الله النابصة والمتنمصة، وما لي لا ألعن من لعنه الله وهو في كتاب الله. فجاءت امرأة ابن مسعود وقالت إنك تزعم أنك تقول إن وما لي لا أعلم أن الله هو في كتاب الله، فقد قرأت ما بين اللوحين فالبادي فيه ما ذكرت أن المتنمصة ملعونة. فقال إن قلت إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما تقرأين قول الله تعالى وما أتاكم الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال بلى. قال فذلك، يعني إن الله تعالى أمر بالأخذ بالسنة. وهذه المرأة قرأت ما بين اللوحين ما وجدت لعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرآن أمر باتباع الرسول وبالأخذ بالسنة. نعم.
وهذا في كثير من الأحكام لم يعقل ما في الكتاب إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم.
قال الله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي ثاني. نعم.
وهذا في كثير من الأحكام مما يطول شرحه لم يعقل ما في الكتاب إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما أعطاه من الفضائل التي شرفه بها، ثم فرض على جميع الخلق طاعته وحرم عليهم معصيته، وذلك في غير موضع في كتابه.
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه، كل هذا على أن طاعة الرسول فرض على الإنسان واتباعه واجب. نعم.
قرن طاعة رسوله إلى طاعته عز وجل وأعلمهم أنه من عصى رسولي فقد عصاني. قال الله عز وجل قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم قال عز وجل
والآيات المصرحة كثيرة كلها تأمر بطاعة الله وطاعة رسوله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله وهذا في القرآن كثير في نيف وثلاثين موضعا أوجب طاعة رسوله وقارنها مع طاعته عز وجل، ثم حذر خلقه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يجعلوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء كسائر الخلق. وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه. فقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. إلى آخر الآية.
فالسؤال في اللحظة الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: تبدي بالفتنة الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزغي فأهلك. وهذا وعيد شديد، فليحذر الذين يخالفون عمري أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم، وعيد شديد على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم إن الله عز وجل أوجب على من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما أن لا يكون في نفسه حرج أو ضيق لما حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني في سورة: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليما. نفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول في النزاع، ثم ولا يكفي التحكيم بل يحكم الرسول في مواضيع النزاع، ثم لا يكون في نفسه حرج من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي هذا حتى يسلم ويطمئن، ولا يكفي هذا حتى يسلم تسليما، حتى يسلم تسليما. أكد أربعة أمور: أن يتحاكم إلى الرسول في مواضيع النزاع، ولا يكون في حرج من قضائه، وأن يسلم للرسول ويطمئن، وأن يكون تسليما لا حرج فيه ولا شك فيه. نعم.
أحسن الله إليك. فقال جل ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج ها هنا أن لا يشك. ثم إن الله عز وجل أثنى على من رضي بما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه، ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرضى.
ثم إن
الله عز وجل أثنى على من رضي بما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه، ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرضى. فقال عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ثم إن الله عز وجل أخبرنا عن أهل النار إذا هم دخلوها كيف يتأسفون على ترك طاعتهم لله ولرسوله لما لم يطيعوا الله ورسوله، فندموا حيث لم ينفعهم الندم، وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسف. فقال جل ذكره: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الآية. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله كيف شرف الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل حال يزيده شرفا إلى شرف في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا يا أمة محمد يا مؤمنون أن الله عز وجل أوجب على جميع الخلق أن يعظموا قدر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوقير له والتعظيم، ولا يرفعوا أصواتهم فوق صوته، ولا يجهروا عليه في المخاطبة كجهر بعضهم لبعض، بل يخفضوا أصواتهم عند صوته، كل ذلك إجلالا له. وأعلمهم أن من خالف ما أمر به من التعظيم لرسولي أني أحبط عمله وهو لا يشعر. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
يعني لا تحبط أعمالكم. صلى الله عليه وسلم جل على أن إذا كان رفع الصوت فوق صوته يخشى على مشروط العمل، فما الظن بمن قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره وتحاكم إلى غير شريعته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون. إذا كان الذي يرفع صوته ويجهر بالقول أمام النبي يخشى عليه من حبوط العمل، فكيف بمن قدم سنته على قدم قول غيره على سنته وتحاكم إلى غير شريعته، تحاكم إلى القوانين الوضعية وهذا ما يؤيد قول بأن الحكم بالقوانين أنه كفر أكبر ولا يشرك في حكمه أحدا. لما نزلت هذه الآية كان سعد بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الوفود ورفع صوته. لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون جلس في بيته ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فجاءه أصحابه وقال إنه حبط عمله إنه يرفع صوته فوق صوت النبي في الخطبة وإنه من أهل النار. فجاء إلى النبي فأخبره فقال إنه جلس في بيته وإنه يقول إنه حبط عمله وإنه من النار فقال أخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار في رسالة ابن قيس. والخطيب مضطر إلى أن يرفع صوته لكن خشي رضي الله عنه وراءه خشي أن تصيبه هذه الآية لأنه يرفع صوته إذا جاءت الوفود خطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حاضر فخشي تصيبه هذه الآية فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشمله هذا مأذون له رضي الله عنه أنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم وعد عز وجل من قبل من الله عز وجل ما أمر به في رسوله من خفض الصوت والوقار والمغفرة مع الأجر العظيم فقال جل ذكره إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
هذه الآية نزلت في وفد بن تيمية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الظهيرة وجعلوا ينادون أمام حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اخرج إلينا يا محمد اخرج إلينا يا صوت مرتفع يا محمد اخرج إلينا. فنزل فإن الذين ينادون فمن وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله هو الرحيم. ثم جاء الآية بعد ذلك جاءوا الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. نعم.
ثم قال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال عز وجل يا أيها
لا يجعل دعاء الرسول كدعاء بعض بعض. الرسول هو التوقير والإجلال والاحترام ما يكون كسائر الناس. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. دعاء الرسول بإجلال تعظيم بعدم رفع صوت. وكان بعد ذلك عمر يخفض صوته لما نزل الآية حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف سائر الناس نعم تعاملهم ترفع صوتك لو رفع صوتك لو استفهم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم له خطاب آخر. نعم المعاملة خاصة. نعم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم.
وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآية. كل ذلك يحذر عباده مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم يعظم به قدره عندهم. ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما لهم فيه حظ ألا يناجوه حتى يقدموا بين يدي نجواهم صدقة.
هذا في أول الإسلام إذا أرادوا أن يناجوا الرسول يقدموا صدقة ثم بعد ذلك نسخ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم من لم يجد. ثم قالت ما أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. نعم.
فكان الرجل إذا أراد أن يناجيه بشيء تصدق بصدقة كل ذلك تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف له صلى الله عليه وسلم. فلما فعلوا ذلك ضاق على بعضهم الصدقة واحتاج إلى مناجاته فتوقف عن مناجاته فخفف الله عز وجل ذلك عن المؤمنين رأفة منه بهم.
الحمد لله.
فقال جل وعز في ابتداء الأمر يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. هذا لمن قدر على الصدقة. ثم قال تفضلا على من لم يجد صدقة فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال تفضلا على الجميع على من قدر على الصدقة وعلى من لم يقدر. فقال جل وعز أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فخفف عنهم الصدقة وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة له عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعز أعلم جميع خلقه وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن ينصحوا لله عز وجل ولرسوله، ثم أعلمهم أنه من نصح لله فلينصح لرسولي، وقارنهما جميعا ولم يفرق بينهما. ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من خان رسوله صلى الله عليه وسلم كمن خان الله عز وجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم حذر الخلق عن أذى رسوله لا يؤذوه في حياته ولا بعد موته، وأخبر أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمن آذى الله عز وجل. وأخبرنا أن المؤذي لله ولرسوله مستحق للعنة في الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من حاد الرسول بالعداوة فقد حاد الله عز وجل، فقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ثم أعلمنا مولانا الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به، ولا اختيار لهم إلا ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في أهليهم وفي أموالهم وفي أولادهم. فقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا إلى شرفه، وفضله على سائر الخلق بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهم بعده، أن يتزوجوهم بعد موته. وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه دخل بها أو لم يدخل بها فقد حرم على كل أحد أن يتزوجها، لأنهن أمهات المؤمنين. فقد خصه مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم. ثم فرض على خلقه أن يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم أنه يصلي عليه هو وملائكته تشريفا له، فقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وعلى أهله أجمعين في الليل والنهار صلاة له رضا ولنا بها مغفرة من الله ورحمة إن شاء الله، وعلى آله الطيبين، ولا حرمنا الله النظر إليه وحشرنا على سنته والاتباع لما أمر والانتهاء عما نهى. واعلموا رحمنا الله وإياكم لو أن مصليا صلى صلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة.
وهذا قلت أن الصلاة يعني ركن ما كان الصلاة، وهو مذهب الحنابلة، وقيل أن الصلاة واجب وقيل أنها سنة تقوى. هذا كلام عظيم، كلام المؤلف رحمه الله، كلام رحمه الله رحمه الله، ينبغي أن ينشر هذا ولا سيما عند هؤلاء الدنمارك اللي ينشرون الصور وكذا، ينشر مثل هذا الكلام، ينشر هذا، ينشر على الناس، ينشر في الانترنت وغيرها. كلام المؤلف رحمه الله كلام عظيم هذا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ينشر للناس حتى يعلموا ذلك، حتى يرى ويترجم ايضا حتى يعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته ومكانته العظيم. كلام عظيم رحمه الله، رحمه الله.
واعلموا رحمكم الله أن جميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحرام على الناس مخالفته،
لأن الأصل في النهي التحريم، إذا يوجد صارف يصفه من التحريم الكراهة، مثل النهي عن الشرب قائما جاء ما يدل على الجواز لأنه شرب قائما على الخزنة، صرف النهي عن التحريم إلى كراهة التنزيه. نعم.
والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة تدل على أنه نهى دلالة. عنه
حتى دلالة،
أحسن عليك،
يعني دليل، دلالة من دليل، الدلالة مأخذة من الدليل. نعم.
الله. قال والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة تدل على أنه نهى عنه لمعنى دون معنى التحريم، وإلا فنهيه على التحريم لجميع ما نهى عنه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال محمد بن الحسين رحمه الله فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه الله عز وجل في القرآن، قد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل،
صلى الله رحمه الله،
وأنا أذكر بعد هذا مما شرفه الله عز وجل مما جاءت به السنن عنه والآثار عن صحابته حالا بعد حال، مما يقر الله عز وجل به أعين المؤمنين ويزدادون بها إيمانا إلى إيمانهم ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، والله الموفق لذلك والمعين عليه.
رحمه الله، رحمه الله، كلام عظيم. إن شاء الله ينشر، إن شاء الله سننشر في الواقع هذا إن شاء الله، ينشر إن شاء الله ونحاول نترجم إن شاء الله. رحمه الله،
حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قوله ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا، والحديث يدل على الوجوب. هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا، والحديث يدل على الوجوب، والحديث يدل على الوجوب. ومن حقه عليه أن يحسن الظن به، أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما في الأثر عن عمر ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين. قال الحافظ البصيري في الزوائد رجال إسناده ثقات، وصححه العلامة الألباني في الإرواء.
وعلى أسباب ما جاء في من يقرأ في من لم يقرأ بحلف بالله، يعني فإنه ناقص الإيمان، إنه ناقص التوحيد والإيمان، لأنه لم يرضى بالحلف بالله فيكون عنده نقص في إيمانه. لا تحلفوا بها، ذكر الحديث لا تحلفوا بآبائكم، هذا فيه تحريم الحلف في غير الله لأنه من الشرك. وكان في أول الإسلام يحلفون بآبائهم ثم نسخ ذلك. ثبت أن عمر كان يحلف سنده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأندلس، ثم كان حلف بالله فلا حلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم. من حلف بالله فليصدق، يجب على الإنسان يصدق في قوله وفعله واعتقاده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى هذا، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين وصدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أما إذا لم تبين له كلمة فعليه أن يرضى وعليه أن يحسن الظن بأخيه. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهو الذي ليس عليه دليل. فكونك تظن أنه كاذب بغير دليل هذا لا يجوز، عليك أن تجتنب هذا الظن. ومن لم يرضى فليس من الله، هذا في وعيد. والحديث والوصل الرجال والإسلام لا بأس به، ومن لم يرضى فليس من الله، فهذا فيه وعيد فيدل على نقص إيمان من حلف له بالله ولم يرضى. ولهذا هو المؤلف هذا الباب، باب ما جاء في المقرن الحلف بالله، باب ما جاء في من لم يقرن الحلف بالله، يعني فإنه ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان، فعليه أن يرضى بالله، يرضى في الحلف بالله إذا حلف له خلق معتبرا ويحسن الظن به ما لم يتبين له كلمة.
قال فيه مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآباء.
نعم، لأنه من الشرك حلف بالآباء، حلف غير الله، حلف فقد كفر أو أشرك.
نعم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
نعم، ومن حلف فليرضى، هذا أمر، والأمر الوجوب يجب عليه أن يرضى إلا إذا وجد قرينة أو دليل يدل على كلمة. نعم.
الثالثة وعيد من لم يرضى.
نعم، قوله فلا تسمي الله، هذا وعيد ويحتمل أنه كبائر. نعم.
صلى الله عليك. باب قول ما شاء الله وشئت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي أسباسالار البعلي الحنبلي رحمه الله في كتابه التسهيل فصل، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها فيرمي الجمرات الثلاثة أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف ثم بالوسطى ويقف عندهما ويدعو طويلا لا عند الثالثة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فالرمي في أيام التشريق الثلاثة واجب عند جمع من أهل العلم والوسطى والذي دلت عليه النصوص، لأن الذي رخص للسقاة والرعاة أن يرموا يوما بعد يوم والرسل لا تكون لهم الواجب، فدل على أنه واجب. والرمي في أيام التشريق الثلاثة يكون بعد الزوال، والزوال هو أذان الظهر ثم الجمار الثلاث، ولا بد من الترتيب، الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، كل واحدة ترى بسبع حصيات، ويقف عند الأولى أو الثانية، ويقف عند الثانية يدعو طويلا اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا بمقدار قراءة سورة البقرة عند الأولى والثانية. والمسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولو على حسب استطاعته، لا يستطيع الضعف، لا يستطيع أن يقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة سورة البقرة، ولكن يقف حسب ما يتيسر له. وأما الجمرة الثالثة فليس عندها وقوف وليس عندها دعاء، واختلف العلماء في الحكم في ذلك كما ذكر العلماء في القيم. فقال بعض العلماء لأن المكان ضيق لجمرة العقبة، لأن كان في ذلك الوقت ضيق في العقبة جبل ما كان لا يستطيع الناس يقفون عندها، لا مسا. والقول الثاني أنه ليس الحكمة من أنه ضيق، ولكن الحكمة لأنها انتهت العبادة لأنها فينصرف، فجمرة الأولى جمرة الثانية في صلب العبادة فهو يدعو كانوا في أثناء صلب الصلاة، فلما انتهى من جمرة العقبة انتهت العبادة كانوا يصلب الصلاة وانصرف، وهذا هو الأقرب كما حق ذلك العلم القيم رحمه الله في هذا الماضي وغيره، أن الحكمة في عدم الدعاء عند الجمرة الثالثة أن انتهت العبادة لا لأجل أن المكان ضيق. نعم.
أحسن الله عليك. وليس على الرعاة والسقاة مبيت إلا من غربت الشمس وهو بها،
ويلزم الرعاة والسقاة مبيت، رعاة الإبل وسقاة الإبل لا يبيتون من أجل الحاجة لأنهم يرعون الإبل وكذلك يسقون الحجيج، ومن باب أولى المريض الذي لا يستطيع البقاء فيه مريض ينقل المستشفى أو ينتقل إلى مكة لا يستطيع البقاء فيه من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة والمريض في معناها وأشد، فالمريض الذي لا يستطيع وكذلك مرافق لا يستطيع البقاء في منى معذور. نعم.
وليس على الرعاة والسقاة مبيت إلا من غربت الشمس وهو بها فيلزم الرعاة فقط.
نعم الرعاة يلزمهم إذا لم يخرجوا قبل الليل. نعم.
فمن أحب تعجل في يومين فإن غربت شمس الثاني وهو بها لزمه المبيت والرمل من غد
لأنه لم يتعجل، أما إذا خرج منها بنية التعجل قبل غروب الشمس حتى ولو حبسته السيارات إذا كان لأنه استعد ورمى قبل غروب الشمس حبسته السيارات لو لم تعنس إذا خرج فيكون معذور في هذه الحالة، ولو ما خرج إلا بعد غروب الشمس يكون تعجل. نعم قد يقال، لكن لو لم يرمي إلا بعد هذا لا يؤخذ مسجل والله محل نظر محل تأمل. نعم.
فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من كل أموره فيدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة،
وهذا يسمى طواف الوداع. حديث ابن عباس كان الناس يفرون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت، قال ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خف عن الحائط، فدل على أن طواف الوداع واجب لا بد منه لمن خرج الحاج الذي يخرج من مكة لا بد أن يطوف ويعفى عن الحائض، وهو كان مريضا يطوف بمحمولة. نعم. يتعجل خرج ما عليه رمي، والثالث ما عليه رمي يسقط عن رمي الثالث. نعم. جمهور العلماء على أن العمرة ليس عليها وداعة، بعض العلماء قال رأى أن العمرة لها وداعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الحج. نعم. جمهور على أن العمرة ليس عليها وداعة لما دام في البامة فارق البلد عليه أن يطوف إذا خرج المكة، ثم إذا لم يخرج وبات عليه أن يطوف مرة أخرى الوداع. نعم. الإفاضة، الإفاضة يغني عن الوداع وإن وهما جميعا فلا، لكن الأصغر يدخل في الأكبر الوداع يدخل يسعى. نعم يسعى ما يضر. نعم.
أحسن الله بك. ولا وداع على حائض ولا نفساء.
نعم يصبر كما سبق في الحديث إلى أن خف عن الحائض،
فإن خرج قبله رجع إن قرب وإلا بعث بدم.
إذا خرج وكان قريبا فإنه يعود يطهر وداعا، فإن تجاوزه مسافة قصر استقرد في ذمته يبعث بدم عند جمهور العلماء. يقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. نعم.
عفوا عنك. باب صفة العمرة.
بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفى الله عنك. قال ابن حبان رحمنا الله وإياه في صحيحه قال ذكر الشيء الذي إذا قاله الإنسان حين يصبح لم يوافي في القيامة أحد بمثل ما وافى. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى.
تخريجه.
قال أسناده الصحيح على شرط مسلم، وأخرج حديث مسلم في صحيحه والنسائي في عمل اليوم والليلة.
في الحديث الآخر من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفر الذنوب ومن كان في زبد البحر. الترجمة فرويش.
ذكر الشيء الذي إذا قاله الإنسان حين يصبح لم يوافي في القيامة أحد بمثل ما وافى.
هذا فضل عظيم. نعم.
صلى الله عليه. قال ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الصباح كان مؤديا لشكر ذلك اليوم. قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي عن عبد الله بن عنبسة عن أبي عباس رضي الله عنهما.
عنبسة.
إيه نعم الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ذلك اليوم. قال عبد الله بن عنبسة وثقه المؤلف وروى عنه اثنان وباقي رجاله ثقات. وأخرج الحديث الطبراني في الدعاء من طريق أحمد بن صالح عن ابن الموهب عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام. وأخرج الحديث أبو داود في الأدب، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. وتقدم قول الحافظ إنه حديث حسن.
هذا في فضل هذا الذكر: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. هكذا عندك اللهم؟
نعم. قال: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
هذا فضل عظيم هذه الكلمات. نعم.
صلى الله لك.
ها؟
قال: ذكر الشيء الذي يحترز المرء به من فاجئة البلاء حتى يمسي إذا قال ذلك عند الصباح، وحتى يصبح إذا قال ذلك عند المساء.
ذكر إيش؟ ذكر
الشيء الذي يحترز المرء به من فاجئة البلاء حتى يمسي إذا قال ذلك عند الصباح، وإذا وحتى يصبح إذا قال ذلك عند المساء. أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال: حدثنا الحسين بن عيسى يعني البسطامي قال: حدثنا أنس بن عياض عن أبيه مودود عن محمد بن كعب القرظي عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي. ومن قال حين يمسي: لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح. وقد كان أصابه الفالج فقيل له: أينما كنت تحدثنا به؟ قال: إن الله حين أراد بي ما أراد أنسانيها.
من هذا كلام من؟
قال عن عثمان عفو الله عنك.
عثمان
قال عن عثمان رضي الله عنه قال إسناده الصحيح. وتكلم عن أبو مودود وهو عبد العزيز بن سليمان هدى لمولاه، وقد تقدم فيما سبق.
هذا كلام عثمان رضي الله عنه.
وقد كان عفى الله عنك بعد ما فاجأه البلاء حتى يصبح قال: وقد كان أصابه الفالج فقيل له: أينما كنت تحدثنا به؟ قال: إن الله حين أراد بي ما أراد أنسانيها.
كما ذكر هذا القرطبي أو غيره حديث أعوذ بكلمة الله تعالى من شر ما خلق، فأصابتني عقرب أو لدغتني عقرب فتذكرت أني نسيت فلم أقلها. يعني
تقول حديث أنه سبق عفى الله عنك تكلم عليه قال عفى الله عنك إسناده صحيح. يقول فيما تقدم ورجعنا إليه. يقول: أبو مودود هو عبد العزيز مولاه المدني وثقه المؤلف وبالمعين وأحمد وأبو داود والمديني. وقول الحافظ في التقريب مقبول وهم منه رحمه الله. وأخرج الحديث عبد الله بن أحمد في زواد المسند وأبو داود في الأدب بما يقول إذا أصبح الطحاوي في مشك الأثار. وأخرجه أبو داود في الأدب. وأخرجه الطيالسي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان به ومن طريق أبي داود. أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى. والنسائي أيضا أخرجه وأخرج أحمد والحاكم والصحاح الذهبي وصحاح الحاكم وافقه الذهبي ولم يذكر من قال هذا. قال عفى الله عنك: ذكر إيجاب الجنة لمن قال رضيت بالله ربا وقرنه برضاه بالإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح قال حدثني أبو هاني التجيبي عن أبي علي الهمداني أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا أو بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة.
تخريجه
قال أخرجه أبو داود وخرجه النسائي وفي الباب عند الترمذي. وقال عفى الله عنك: والبغي في شرح السنة من طرق على أبي عقيل ثم ساقه فقال: حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح وإذا أمسى.
من قال رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة.
ما في نبيا ورسولا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
ذكر في الحاشية عفى الله عنك لفظ ما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه, وسنده حسن في الشواهد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
هذا رواية من؟
هذا عفو الله عنك يقول في شرح السنة
رواية أخرى ولا في نبيا رسوله. نعم بعد
رسول. قال أبو حاتم رضي الله عنه: أبو هانئ اسمه حميد بن هانئ من أهل مصر, وأبو علي الهمداني اسمه عمرو بن مالك الجنبي أو الجنبي من ثقات أهل فلسطين. قال: ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الكرب يرتجى له زواله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الصلاة في المسألة عند قراءة آية الرحمة والاستعاذة عند قراءة آية العذاب.
باب الدعاء في الصلاة
في المسألة عند قراءة آية الرحمة والاستعاذة عند قراءة آية العذاب والتسبيح عند قراءة آية التنزيه. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن عمش حاون وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن سعد بن عبيدة قال عن المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأ حتى انتهى إلى المئة فقلت يركع, ثم مضى حتى بلغ المئتين فقلت يركع, ثم قرأ حتى ختمها فقلت يركع, ثم افتتح النساء فقرأ ثم ركع, فكان ركوعه مثل قيامه. وقال في ركوعه سبحان ربي العظيم, ثم سجد وكان سجوده مثل ركوعه, فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى, وكان إذا مر بآية رحمة سأل, وإذا مر بآية عذاب تعوذ, وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. هذا لفظ مؤمل.
هذا في دليل على مشروعية السؤال عند آية الرحمة والتعوذ من آية العذاب والتسبيح عند آية التنزيه, وهذا في صلاة الليل, كان يتعمل في صلاة الليل كما في حديث ليس هذا, ولم يكتب عنه صلى الله كان يفعله في فريضة, لأن الفريضة مبنية على التخفيف فشاف صلاة الليل فهي تكون طويلة. كذلك القراءة من المصحف لا تكون في الفرائض, لكن في صلاة الليل أو في التراويح لا بأس أن أقرأ المصحف إذا احتاج لأن تكون صلاة طويلة. أما الفرائض ما ينبغي أخذ المصحف, يقرأ الفاتحة وما تيسر وما يحفظ. نعم. إذا وقف الإمام إذا كلم أو سكت. نعم.
قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو ندار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن الزهر عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ما مر بآية رحمتي إلا وقف عندها فسأل, ولا مر بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. هذا لفظ حديث أبي موسى. ثم قال: باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هارون إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد يعني ابن عبد الوهاب السكري قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان جميعا عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني شيئا يجزئني من القرآن فإني لا أقرأ. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فضم عليها الرجل بيده
قال فضم عليها الرجل بيده قال هذا لربي فما لي. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال فضم عليها بيده الأخرى وقام. هذا حديث المخزوم. وقال هارون في حديثه فقال علمني شيئا يجزئني من القرآن، ولم يقل فضم عليها الرجل بيده. وقال في آخر الحديث قال مسعر كنت عند إبراهيم وهو يحدث هذا الحديث واستثبته من عنده. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا يحيى ابن علي بن يحيى ابن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويقول عليك فارجع فصل فإنك لم تصل. فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل. فقال الرجل في آخر ذلك فأرني أو علمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله.
هذا الشاهد فيه فقام فإلا فحمد الله وكبره وهلله. هذا حديث المسيء معروف وهو أصله في الصحيح لكن فيه الزيادة، إن كان معك قرآن وإلا فحمد الله وهلله وكبره. إلا على الذي لا يقرأ القرآن ليس عنده شر من القرآن يكفيه تحميد السلام. سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله كما نعم.
قال ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك. قال وكنت هذا وقال وكانت هذه أهون عليه من الأولى أن من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم يذهب كلها. ثم قال باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي. قال باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة ابن سفيان وعبد الله بن عاص رضي الله عنهم وعبد الله بن المسيب العابدي قال عن عبد الله بن السعيب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة الصبح واستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد شك أو اختلف عليه أخذ في النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فقال ركع. قال ابن السائب حاضر ذلك. ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج بمثله سواء لفظا واحدا غير أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فحذف وركع ولم يذكر ما بعده. قال أبو بكر ليس هو عبد الله بن العاص السهمي.
أبو بكر هو ابن خزيمة سالية طويلة حلوة.
نعم. قال باب الجهر بالقراءة في الصلاة.
بارك الأول استرجع الأولى قبل إيش يعني كأنه لا يجوز قرأ بعض السورة إلا لعلة ظاهرة، ولقد مجد ولو لعلة ولو لعلة جزء بعض السورة ما يلزم قراءة السورة كاملة. ترجمة يعني مفادها أنه لا بد أن يكمل السورة في الركعة إلا إذا حصل له علة فيقرأ بعضها. طاب إجازة، طاب إجازة إيش؟ قراءة
بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي.
إيه سورة النبي كان يقرأ في ركعتي الفجر وجاء الكلمة الله أحد وقولوا آمنا بالله وما أنزل إليه، هذه بعض سورة وجاء آخر كلمة تعالى ولكم سواء بيننا وبينكم. نعم.
هنا بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: حاج طاف طواف الوداع ليلا، فلما انتهى من الطواف تبين له أن هويته ونقوده سرقت، فانتظر إلى الصباح لإبلاغ السلطات ثم غادر مكة صباحا ولم يعد للطواف، هل يلزمه شيء؟ طواف الوداع
حاج
ليلا فلما انتهى من الطواف. نعم
حاج، حاج أو معتمر؟
لا حاج صحيح.
حاج شو حاج
طاف طواف الوداع ليلا، فلما انتهى من الطواف تبين له أن هويته ونقوده سرقت، فانتظر إلى الصباح للإبلاغ ثم غادر مكة صباحا ولم يعد للطواف، هل يلزمه شيء وقد مضى بعد الحج فترة حتى الآن؟
المعروف أنه إذا بات يلزمه إعادة طواف الوداع. هو طاف بعد المغرب يقول؟
نعم طاف ليلا أحسن الله عليك.
جاء الصباح هذا محتمل، قد يقال أنه في أنه الآن بات في الليل أنه ينتظر، بات هو الآن انتظاره
انتظار حتى يبلغ عن المفقودات هذه.
محل ضرر محل تعمل، قد يقال أنه معذور في هذه الحالة وأنه طاف في نفس الليلة الآن. نعم
عفى الله عنك. هذا موقع مختصر الأخبار يوم الأربعاء الأمس نشر خبرا أن صحيفة مصرية تتهم البخاري بالترويج للخرافات وتتهم ابن حجر بالمغالاة، فتقول أن صحيح الإمام البخاري تتهم بنشر الخرافات والأكاذيب داعية إلى تأسيس ثقافة جديدة تتخذ العقل منهجا والتفكير المنطقي ديدنا أو دينا على حد وصفها، وقالت في مقال لصحفي مغمور إن أكثر هذه الخرافات جنوحا هي التي تظهر في صورة حديث نبوي يكتسب صحته الكاذبة من قبوعه بين جنبات كتاب البخاري أو مسلم.
في مقال إيش إن أكثر؟
إن أكثر هذه الخرافات جنوحا هي التي تظهر في صورة حديث نبوي يكتسب صحته الكاذبة من قبوعه بين جنبات كتاب البخاري أو مسلم. ودعت أن ما أدرجه الإمام البخاري في باب إذا وكل رجل فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله، يدل على هذه النوعية ما سمته خرافات وأساطير. وقالت: ما نصه؟ إن هذا الحديث أو ما سمي حديثا يحمل من الخرافة والفساد ما لا يمكن تصوره، متهمة ابن حجر بالتكلف الشديد والمغالاة في الدفاع عن هذا الحديث الذي أعادت وصفه بالخرافي. وختمت الصحيفة بقولها: إن الخرافات أصبحت جزءا من ديننا وأصبحت العقلانية خروجا على حد قولها.
أسأل الله العافية. هذا أمر جديد من العقلانيين. هذا ها نفس الكلام هذا
والخبر منشور
هذا يعني عاده مرة ثانية. هذا كفر، هذا معناه إنكار السنة، هذا يدعى الإسلام وشعر السنة خرافات. البخاري صحيح رواية قتلهم هذا القبول فهو متواتر، فمن طعن فيه معنى طعن في السنة وطعن في السنة كفر.
صحيح
أخرج إيش؟ يعني اختار منه من هذا السؤال نسمي هذا سمى نفسه ولا ما سمى نفسه؟ صلى الله عليه وسلم يعني اختار ما يهواه، اختار ما يهواه سمى صحيح.
هل هذا ما صحته؟
نسأل الله العافية. أو ناس عندهم جرعة، لو كان هناك من يقيم الحدود لو قيموا على هؤلاء، قتل هؤلاء استثاموا فإن تبوا إلا قتلوا. نعم صلى الله العافية.
أحسن لك. هذه الأخت نور الإسلام تقول أنها لم تبلغ 15 وتريد الخروج للدراسة، فتقول هل النقاب فرض علي فألبسه؟
وين فيه؟ في مكان هي؟
في تونس.
لا، عليها أن تلزم بيتها، تلزم بيتها ولا تخرج، فرض عليها. ويجوز لها الاختلاط بالرجال، فرض لا تجوز إلا في جو النساء خاص، نساء خاصة مختلط بالرجال، ولا سيما في تونس، لأن فيه تفسخ عري. صلى الله عليه وسلم والعافية.
أحسن الله إليك. وهذا الأخ محمد من الجزائر يسأل عن التحلق قبل صلاة الجمعة.
جاء في سنة بيذو النهي عن التحلق يوم الجمعة. كان شيخ العثمان الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن يأخذ بهذا الحديث ويرى عدم التحلق، وإذا ألقى أحد موعظة بعد الفجر يكون كل على مكانه في التحلق. نعم. يوجد بعض في بعض يأتي بعض الأسئلة في بعض البلدان يلقون درس قبل الجمعة بساعة أو ساعتين ويتحلقون، هذا غلط في نفس الجامعة، هذا خطأ. ينبغي استعداد الجمعة والتهيئ للجمعة، قراءة القرآن وانتظار الإمام، يكون الدرس بعد صلاة الجمعة، أما أن يكون قبل الجمعة بساعة أو بنص ساعة هذا خطأ. نعم. بعد الفجر يعني يكون بعيد، هذا يمكن بعضهم الذي يتأول هذا. وكما كان الشيخ عبد الله الجبري له درس في يوم الجمعة بعد الفجر، ما أدري هل يعني وجهة نظرة تجاه الحديث. نعم.
السلام عليك. هذه الأخت بقي تسأل عن حكم التصفيق.
نعم،
تسأل عن حكم التصفيق.
التصفيق في أي وقت؟ التصفيق أصل التصفيق للنساء، قالوا إنما التصفيق للنساء في الصلاة، التصفيق في الحفلات والتصفير ما ينبغي، إذا أعجبه شيء المسلم ينبغي أن يكبر، كان الذي قال الله أكبر سبحان الله الله أكبر. أما التصفيق والصفير فهذا من أخلاق المشركين يتعبدون به، قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند بيته إلا مكاء وتصفيق، والمكاء هو الصفير والتصفيق تصفيق. نعم.
وهذا الأخ أبو حفص من الأردن يسأل عن صناعة مجسمات من الخشب أو الحديد وتنشر في المساجد ويكتب عليها عبارة هذه سترة للصلاة، أو يكتب عليها عبارة الحديث لا يصلين أحدكم إلا لسترة، فهل صنعها مثل هذه جائز؟
ما ينبغي التكلف، هذا ما بتكلف. السترة الحمد لله تكون أمام مصلي، يكون عنده جدار أو عمود أو دالوب في أي مكان، أو حتى يكون ستر أمامه أحد المصلين يكون ستر أمامه، لا يتكلف، ما أخذ التكلف ولا صناعة وكتابة. نعم. كتابة قد تشغل أيضا. نعم.
أنت أحسن والك.
وفق الله جميع طاعته وثبت رجوعته، وصلى الله على محمد وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يقول الحافظ ابن كثير ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام، وأنه خلق منه زوجه حواء، ثم انتشر الناس منهما كما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. وقال في هذه الآية الكريمة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا ألفة بين زوجين أعظم من
روحين. فلا ألفة بين روحين.
فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين. ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه، فلما تغشاها أي وطئها حملت حملا خفيفا، وذلك أول الحمل، لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقوله فمرت به قال مجاهد استمرت بحمله، وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي والسدي نحوه، وقال ميمون ابن مهران عن أبيه استخفته، وقال أيوب سألت الحسن عن قوله فمرت به قال لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هي.
لو كنت
رجلا عربيا لعرفت ما هي، إنما هي فاستمرت به. أحسن الله عليك. وقال قتادة فمرت به واستبان حملها، وقال ابن جرير استمرت بالماء قامت به وقعدت، وقال العوفي عن ابن عباس استمرت به فشكت أحملت أم لا، فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي كبر الولد في بطنها دعا والله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي بشرا سويا، كما قال الضحاك عن ابن عباس أشفق أن يكون بهيمة. وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك أشفق ألا يكون إنسانا، وقال الحسن البصري لئن آتيتنا غلاما لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ذكر المفسرون هاهنا آثارا وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها، ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا، وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره من حديث الشاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. قلت وشاذ هو هلال وشاذ لقبه، والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه، أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا فالله أعلم. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير، حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه وحدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال سمى آدم ابنه عبد الحارث. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه عدل. لما عدل عنه.
هناك ألف الرابعة وهي الانقطاع بين الحسن وسمرة، فإن الحسن لم يسمع من سمرة قيل لم يسمع المطلق قيل سمع منه حديث العقيقة، أما عن عنف قتادة فهي قليلة لا تكون إلا قتادة عن عنفه يسيرة ونحمل على السماع إلا إذا خالف، قد يقول بعضهم إن الله خالف على قتادة لا أنقل قتادة ولا عمش وتفر، فالأصل عدم الانقطاع إلا فيما خالف. لكن تحصل عن ثمرة فيها.
أحسن الله إليك. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال الحسن عنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني جعل له شركاء فيما آتاهما. وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا.
ليس في آدم وحواء اليهود والنصارى.
أحسن الله إليك. وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل هو ولا غيره عنه لا سيما مع تقواه لله وورعه. فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم. فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فيعبدهم لله ويسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فأتاها إبليس وآدم فقال إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش. قال فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث. ففيه أنزل الله يقول الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله جعل له شركاء فيما آتاهما إلى آخر الآية. وقال العوفي عن ابن عباس قوله في آدم هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله فمرت به شكت أحبلت أم لا. فلما أثقلت دعا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهيمة يكون أم لا. وزين لهم الباطل إنه غوي مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا. فقال لهما الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأولان. فسميا ولدهما عبد الحارث فذلك قول الله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. وقال عبد الله ابن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما قال قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس لعنه الله فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لا أجعلن قرني له أي
أو لا أجعلن له قرني أيل يأخذ من بطنك فيشقه. والأيل هو كيس الجبل وعلى وإذا لم تسمع في التسمية جعلت له في بطنك قرني أيل فيشق بطنك قرن الوعل كيس الجبل لتطيعاني أو لا أجعلن له الولد اللي في بطنك الحواء قرن أيل فيأخذ من بطنك فيشقه. نعم
إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما. فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال أنا صاحبكم الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لأفعلن يخوفهما. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب، فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال: أتطيعينني ويسلم لك ولدك سميه عبد الحارث، فلم تفعل فولدت فمات. ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل. ثم حملت الثالثة فجاءها فقال: إن تطيعينني يسلم، وإلا فإنه يكون بهيمة. فهيبهما فأطاعا. وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله، ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر.
القسم الثاني الذي يكذب، أو القسم الثاني لا يصدق ولا يكذب.
فيه نظر
المروي عن سمرة يعني.
فيه نظر. فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث،
لا يصدق ولا يكذب.
وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري، الحسن البصري رحمه الله في هذا، والله أعلم.
يعني أنها ليست في آدم وحواء في هذا الكتاب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه الآية سياقه واضح أنها في آدم وحواء. والحافظ رحمه الله حافظ ابن كثير استعظم أن تكون في آدم وحواء، استعظم أن يقع الشرك من آدم وحواء، فقال ليست في آدم وحواء. إحنا على مذهب الحسن البصري في أهل الكتاب، أهل الكتاب هم الذين نزلت فيهم هذه الآية، كما قال الأسانيد الصحيحة عن الحسن البصري أنها في أهل الليل أنها في اليهود النصارى هودوا. ولكن وهذا الحديث حديث سمرة ذكرنا فيه ثلاث علل، ولكن بقطع النظر عن صحة الحديث وصحة الأثار، الآية واضحة في أنها في آدم وحواء. قطع النظر اقرأ الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من هي؟ آدم. وخلق منها زوجها، ما هي؟ حواء. فلما تغشاها آدم، تغشى زوجها حواء بطيها، حملت حمل خفيفا فمرت به، فلما أثقلت كبر الحمل في بطنها، دعوا الله ربهما آدم وحواء، دعوا اثنين آدم وحواء. كيف تكون في أهل الملأ في اليهود والنصارى؟ لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا لنكون من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعله شركاء في آدم. فالحافظ رحمه الله استعظم أن تكون في آدم وحواء، واستعظم أن يقع الشرك من آدم وحواء، وهذا لا لا, لا ليس ببعيد. آدم وحواء قطع الشيطان في أكل من الشجرة، قال تعالى: ثم تاب من هذا الذنب فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتبع عليه وهدى. كذلك إطاعة في التسمية، هنا جعله شركاء في التسمية، في التسمية لا في العبادة، كما قال قتادة: شركاء في طاعته لا في عبادته. فقطاعه في التسمية عبد الحال، وهذا شرك أصغر يمكن أن يقع منهما ثم يتوب منه أيضا، وكما وقع الأكل من الشجرة ثم تاب منه، وكما ولعل هذا قبل أيضا قبل أن يكون نبيا لبنيه آدم، قبل النبوة قبل أن يكون نبيا لبليز وقع منهم هذا ثم تاب. شرك في التسبية وطاعة شرك هذه طاعته ليس شرك في العبادة وثم تاب منه كما وقع القتل قتل النفس من موسى قبل النبوة موسى قتل القط قبل النبوة وكآدم وحواء أيضا وقع منه الشرك في التسمية قبل النبوة وهذا ذنب تاب منه ليس شرك الأكبر في المملة ولا مانع من وقوعه وهذه الآثار كانت توجد ظاهر الآية وبقطع النظر عن صحة هذه الآثار فالآية واضحة في هذا كيف نصرفها عن ظاهره ما نستطيع صراحة هو الذي خلق من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء كيف تقول هذا فلما غشاها وطئها حملا خفيفا فلما أثقلت دعاوا الله ربهم اثنين كيف تكون في أهل الملل في اليهود والنصارى دعاوا الله لئن آتيتنا صالحا يعني بشرا لن أكون من البشر فلما جعله شركاء يعني في التسمية أطاعه في التسمية كما قال الأخلاق شركاء في طاعته أطاعه في التسمية لا في العبادة ثم تاب منه وأما قوله فتعالى الله عما يشركون فهذا في ذرية انتقال من الشخص إلى الجنس فتعالى الله عما يشركون هذا انتقال من الجنس من الشخص إلى الجنس هذا هو الظاهر الآن وهذه الأثار كلها تؤيد ظاهر الآية وحيث الثورة قال عندك الطريق الأول قال الأول أنه روي أنه إيش لكن
أن عمر ابن إبراهيم
لا والثاني
الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا
نعم
الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا
لا الأول أنه عمر بن إبراهيم شعبة الأول
أحدها
إيه
أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به ولكن رواه ابن مردوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا
طيب هذا رواية المعتمر أيضا هذه انظر فيها رواية المعتمر فابن أبي حاتم المعتمر قد تؤيدها وبقطع النظر عن صحة يعني هذه الحديث وهذه الآثار فالآية واضحة الآية كافية واضحة في المعنى ولا مانع من وقوع الشرك في التسمية ويكون هذا قبل النبوة لبنيه لأنه كان نبيا لبنيه كما وقع القتل من موسى قبل النبوة وكما أطاعه في الأكل من الشجرة ثم تاب كذلك أطاعه في التسمية ثم تاب فلا تصرف الآية عن ظاهرها واضحة الآية حتى لو يصح حديث ما تصرفها في آدم وحواء واضح لا إشكال في ذلك هذه الأثار هذه كما صبر لكنها تؤيد ظاهر الآية هذه الآيات تؤيد ظاهر الآية وفي السمر هذا يقول انظر في رواية المعتمر في رواية أبي حاتم رواه من أبي حاتم عن المعتمر عن أبيه
ولكن رواه بمردوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا
ينظر هذا يطلب الحديث هذا ينظر هل يصح أو لا يصح أو يكون شاهد أو متابع يعني ينظر مع الآثار مع ظاهر الآية والمهم ظاهر الآية كافي ظاهر الآية في آدم وحواء وما قلت الله عما يشركون انتقل من الشخص إلى الجنس هذا في الذرية قال الله عما يشركون لكن لا جعل له شركاء فيما جعل الاثنين آدم وحواء شركاء فيما آتاهما لما تغشاها آدم وحواء كيف تقول في اليهود في أهل الملل اثنين في أهل الملل أهل الملل واحد اثنان وليس خلق من نفس واحدة أليست آدم بغير إشكال وخلق منها زوجها من هو زوج آدم حواء في إشكال هذا ما في إشكال فلما تغشاها من الذي تغشى حواء أهل الملل ما يمكن تغشاها آدم حملت من الذي حملت حواء فلما أثقلت كبر الحمل في بطن من هي حواء دعاوا الله ربهم اثنين تثنية من هما هل تقول أهل الملل ما تستطيع آدم وحواء جعل له لئن آتيتنا صالحا يعني بشرا سويا مستوي الخلقة لن يكون فلما آتاهما اثنين آدم وحواء جعل له شركاء فيما آتاهما انتهى إلى هنا انتهى إلى آدم وحواء فتعالى الله مشكلة فالآية واضحة فيها في أن في آدم وحواء حتى لو تصح هذه الآثار ومسأله من كثير لا انه قد تكون في الذرية وكيف يقع منه الشرك في كل شركاء، هذا شرك في التسمية، شرك في الطاعة كما قال قتل شركاء في طاعته، يعني أطاعه في التسمية لا في عبادته، لم يعبده وإنما أطاعه في التسمية، هو شرك أصغر وهو شرك أكبر، أخرج منه بالله.
وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا والله أعلم، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله فتعالى الله عما يشركون.
في هذا الله عما يشركون، هذا في الذرية، هذا لا إشكال، انتقل من الجنس إلى من الشخص إلى الجنس، لكن قبله في ضمير التثنية لآدم وحواء، ما هو بأهل البلد، أهل البلد ما هو اثنان كثير. نعم.
وذكر تعالى آدم وحواء كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
هذا فيه افتعى الله عما يشركون، نعم، انتقال من الشخص إلى الجنس.
وذكر تعالى آدم وحواء كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي تزينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها، وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والله أعلم.
صلى الله عليه. قال الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر ولا تضر ولا تنفع ولا تنصر ولا تنتصر لعابديها بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم ولهذا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أي أتشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع ذلك كما قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلها ما استطاعوا خلق ذبابة بل لو استلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم وطارت لما استطاعوا إنقاذ ذلك منها فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر ولهذا قال تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أي بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل أتعبدون ما تلحتون والله خلقكم وما تعملون
هذا الشرك الأكبر في الذرية تعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذا في الذرية وأما ما قبله جعل شركاء ما في آدم وحواء هذا شرك أصغر ذنب لم من المعصي لا يخدم لله تسمية أطاعه في التسمية مثل الأكل الشجرة هذا طاعة في الأكل الشجرة وهذا طاعة في التسمية لها في العبادة ثم قال فتعالى الله عما يشركون الذرية أي يشركون ما لا خلق شيئا وهذا الشرك في العبادة أنكر على من عبد غير الله من لا يملك نفسه يفعل ولا يضر، لا يخلق وهو مخلوق، ولا ينصرون أنفسهم فكيف ينصرون غيرهم. نعم.
صلى الله عليه. ثم قال تعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لعابديهم، ولا أنفسهم ينصرون، يعني ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء، كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة، كما أخبر تعالى عنه في قوله: فراغ عليهم ضربا باليمين. وقال تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، وكان شابين قد أسلما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل، ليعتبر قومهما بذلك ويرتأوا لأنفسهم. فكان لعمرو بن الجموح، وكان سيدا في قومه، كان له صنم يعبده ويطيبه، فكان يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة، فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا ويقول له: انتصر. ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه أيضا، حتى أخذاه مرة فقرنا معه جر كلب ميت ودلياه في حبل في بئر هناك. فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، وقال: تالله لو كنت إلها مستدا لم تكو والكلب جميعا في قرن. ثم أسلم فحسن إسلامه، وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الفردوس مأواه. وقوله: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها، وسواء لديها من دعاها ومن دحاها، كما قال إبراهيم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
لأنه جماد، من دعاها ومن لم يدعها، سواء الجدار الآن جماد، ما لا يفرق بين من دعاه ومن لم يدعه، إن تدعوه إلا لا يتدعوه، سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صابتون. فالداعي والصابت سيئا بالنسبة للجماد، الجماد ما في حياة ولا حركة. نعم.
الله إليك. ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها، أي مخلوقات مثلهم، بل الأناسي أكمل منها، لأنها تسمع وتبصر وتبطش، وتلك لا تفعل شيئا من ذلك. وقوله: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون.
إن الذين تدعون من دونها عباد أمثالكم فادعوهم فلا يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، فهم عباد أمثالكم بل أنتم أكمل منهم، أنتم تسمعون وتبصرون وتبطشون وهي جماعة لا تتحرك، فادعوهم فلا يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. نعم. وقال: لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ ليس لها شريك، لا أرجل ولا أعين. ولهذا قال: ارجعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذه كلها قفزها الحافظ تكلم عليها رحمه الله.
صلى الله عليه. وقوله: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، أي استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عين، واجهدوا جهدكم، إن وليي الله الذي نزل الكتاب.
هذا تحدي لهم. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، ادعوا شركاءكم إليكم كيدوني عاجلون بالعقوبة ولا تمهلون، إن كان عندك قدرة لا تستطيعون حد لهم. ادعوا شركاءكم ثم كيدوني، يعني اعملوا الحيل في مكيدتي والإيقاع بي وإيقاع الضرب بي ولا تستطيعون، كما قال الله عن هود أنه تحدق وقال: إني تركت ثم كيدوني فلا تنظرون. وقف أمام قمة معروفة بالجبروت والطغيان، قوم عاد قوم هود يستخدم بقوتهم، فقال: كيدوني. فوقف، هذه آيته، انه وقف امامه وقال: كيدوني ولا تنعجنوا بالعقوبة، فما استطاعوا وانا بسوا بسوا. نعم.
صلى الله عليه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أي الله حسبي وكافي وهو نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأ، وهو ولي في الدنيا والآخرة، وهو ولي كل صالح بعدي. وهذا كما قال هود عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكقول الخليل عليه الصلاة والسلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين الآيات. وكقوله لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله والذين تدعون من دونه إلى آخر الآية مؤكد لما تقدم، إلا أنه بصيغة الخطاب وذلك بصيغة الغيبة، ولهذا قال لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون،
يعني المعبودين لله لا يستطيعون نصركم بل لا يستطيعون نصر أنفسهم، فكيف تدعونهم من دون الله؟ والعابد إنما يعبد المعبود لما يحصله من النفع ودفع الضرر، وهذه الأصنام لا تستطيع نصركم بل لا تستطيع نصر أنفسها، فكيف تعبدونها؟ والذي يتبعون لا يستطيع نصركم ولا أنفسهم ينصرون. نعم
السلام عليكم. وقوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، كقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إنما قال ينظرون إليك أي يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد، ولهذا عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صور مصورة كالإنسان، فقال وتراهم ينظرون إليك فعبر عنها بضمير من يعقل. وقال السدي المراد بهذا المشركون، وروي عن مجاهد نحوه، والأول أولى وهو اختيار ابن جرير وقاله قتادة.
يعني إن تدعوهم لا يسمعوا، إن تدعو هذه الأصنام لا تسمع لأنها جماد، وتراهم ينظرون إليك وهم ينظرون فيه قولا، في المعنى ترى الأصنام ينظرون إليك لأنهم مصورة على صور الآدميين، فصورها أمامك كأنها إنسان، وتراهم يكونون ينظرون. وقيل المراد المشركون، قول الثاني المراد المشركون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فلا يسمعون الحق ولا يعون الحق، يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون دعوتهم دعوتهم إلى التوحيد ونهضهم على الشرك، لكن كأنهم لا يبصرون وكأنهم لا يسمعون، لأن قلوبهم محجوبة عنه، نسأل الله السلامة والعافية. فتراهم ينظرون إليك، ترى الأصنام تنظر إليك أنها مصورة على صور الآدميين، فهي تقابلك فعاملهم معاملة المتكلم، قال تراهم ينظرون إليك. وقيل المعنى الخطاب المشركين، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لا يبصرون الحق كما أنهم لا يسمعون الحق ولا يعونه. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صلى الله عليه.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، فإنه مما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق التي ندبهم الله عز وجل إليها وأمرهم بالتمسك بها وحذرهم الفرقة في دينهم، وأمرهم بلزوم الجماعة، وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإني أبين لهم
فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به إذ جعلهم من أمته ليشكروا الله على ذلك. قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
نعم، هذه فضائل عظيمة، فضائل هذه الأمة، رسول من أنفسهم من جنسهم يعرفون لغته ويعرفون نسبه ومدخله ومخرجه، ليس من جنس آخر. هذا من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل الرسل من جنس المرسل إليهم، فالملائكة يرسل إليهم الملائكة والبشر والبشر يرسل إليهم بشر، كما قال تعالى في الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هنا قال في هذه الآية: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فضائل عظيمة، هذه الأمة عليها أن تشكر الله على هذه النعمة، حيث من الله عليه بهذا النبي الكريم يتلو عليكم آياته، كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يطهركم من الأخلاق الرديئة ويعلمكم الكتاب والحكمة، هذا فضل عظيم، الكتاب والسنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون في الفضائل. نعم.
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. وقد رسمت في هذا أربعة أجزاء مختصرة حسنة جميلة مما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب الشريعة،
يعني كان هذا كتاب مستقل رسم في هذا أربعة.
وقد رسمت في هذا أربعة أجزاء مختصرة حسنة جميلة مما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم يعني حالا بعد حال.
كتاب خاص في خصائص النبي وفضائله، هذا هو موجود مطبوع هذا الأجري، أربع أجزاء في فضائل النبي وخصائصه، التبس يبحث عنه هذا الكتاب، هل طبع، هل مطبع، هل مخطوط أيضا، كذلك ينبغي أن يبحث هذا كم مخطوط يخرج مطبع وحقق. نعم.
وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب الشريعة من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي للمسلمين جهله، بل يزيدهم علما وفضلا وشكرا لمولاهم الكريم، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله.
رحمه الله.
باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله جل ذكره شرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأعلى الشرف، ونعته بأحسن النعت، ووصفه بأجمل الصفة، وأقامه في أعلى الرتب. أخبرنا مولانا الكريم أنه بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال محمد بن الحسين: فقد حذر صلى الله عليه وسلم وأنذر وبشر وما قصر. ثم أخبرنا مولانا الكريم أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام ودعوة ابنه إسماعيل. ثم أخبرنا مولانا الكريم أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام ودعوة ابنه إسماعيل عليه السلام وبشر به عيسى ابن مريم عليه السلام. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
هذه دعوة إبراهيم، ربنا وابعث رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم. دعوة إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، استجاب الله دعوته فبعث فيهم محمد. ربنا وابعث رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فاستجاب الله دعوته، دعوته على دعوة أبي إبراهيم. ربنا فيهم بعث الله فيه رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نعم.
قال أبو محمد بن الحسين رحمه الله: فاستجاب الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واختص من ذريتهما من أحب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، من أشرف قريش نسبا وأعلاها قدرا وأكرمها بيتا وأفضلها عنده، فبعثه بشيرا ونذيرا.
أكرمها بيتا يعني بيت النسبية، أكرم بيت النسبية هو بيت إبراهيم عليه السلام، أشرف بيت النسبية على الإطلاق بيت إبراهيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم من هذا البيت، هو من بيت البيت النسبي، فهو من سلالتهم بيت بني هاشم من ذرية إسماعيل، فأشرف البيوت على الإطلاق بيت النسبية بيت إبراهيم عليه السلام، ومن هذا البيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
هذه بشارة، بشارة عيسى، بشر به دعوة إبراهيم وإسماعيل جميعا على أبناء الكعبة، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، دعوة إبراهيم ومعه موسى. نعم.
فأثبت الله عز وجل على النصارى الحجة ببشارة عيسى عليه السلام لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ثم إن الله عز وجل أخبر عن أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وأنه نبي، وأوجب عليهم اتباعه ونصرته، فقال جل ذكره: قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، إلى قوله: المفلحون.
هذا وصف التوراة والإنجيل، التوراة هكذا مكتوب، يجدونه مكتوب عندهم، يأمرهم بالمعروف هذا وصفه، وينهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم ولا التي كانت عليهم. هذه أصف مكتوب في التوراة، هذه الأوصاف. فوجب على الكتاب أن يؤمنوا به، ويرون أوصافه مثل الشمس عندهم. وكما قال الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا يشكون في نبوته وفي وأن هذه الأوصاف أوصافه. كما لا يشكون في أبنائهم، بل إنهم يتيقنون من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تيقنهم من أبنائهم، كما قال بعضهم إنه قد يتطرق الشك إلى ابنه، لكن لا يتطرق الشك إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا وصف وأنه هو مكتوب في التوراة والإنجيل. نعم.
فقال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، إلى قوله: إلى صراط مستقيم.
قد جاءكم نور، كهذا في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين، هو محمد يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وكتاب مبين هو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهدي من الصراط المستقيم. هذا القرآن، هذا الرسول، وهذا سماه الله نورا. قد جاءكم الله نور وكتاب مبين، ومحمد هو نور والقرآن نور وكتاب مبين. نعم.
وقال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير.
نعم. هذه الآية بعدها، هذه بعد الآية السابقة، يعني منها ثلاث آيات أو أربع آيات. نعم. قد جاءكم رسولنا محمد يبينكم على فترة من الرسل، بعد فترة، بعد عيسى، أن تقول لئلا تقول، يعني لئلا تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، لئلا تحتجوا وما جاءنا من بشير، فقد جاءكم بشير ونذير، هو محمد. نعم. قامت الحجة على الكتاب. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقطع الله عز وجل حجج أهل الكتابين بما أخبر من صفته في كتبهم، وأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو النور.
نعم.
وهو الحق، وأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأنه يهديهم إلى صراط مستقيم.
نعم.
ثم أخبر الله عز وجل أن الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصراط المستقيم، فأوجب على الخلق الإنس والجن قبوله، وأخبر عن الجن لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل أن يبلغهم، عرفوا أنه الحق فآمنوا وصدقوا واتبعوه. فقال جل ذكره: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. الآية. ثم قال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ثم أخبر عز وجل أنه يظهر نبيه صلى الله عليه وسلم على كل دين خالفه، فقال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم أخبر عز وجل أنه يظهر نبيه صلى الله عليه وسلم على كل دين خالفه، فقال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم أخبر الله أنه لا يتم لأحد الإيمان بالله عز وجل وحده حتى يؤمن بالله ورسوله. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يتم لأحد الإيمان بالله عز وجل وحده حتى يؤمن بالله ورسوله. ثم أخبر أنه من لم يؤمن بالله ورسوله لم يصح له الإيمان، فقال جل ذكره: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الآية. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عز وجل: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى قوله: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى قوله: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.
آمنوا بالله. هذه الآيات كلها تدل على أنه لا يصح الإيمان بالله إلا الإيمان بالرسول، وكذلك الإيمان باليوم الآخر. لا يصح إيمان شخصته بالله ورسله وملائكته واليوم الآخر وقدر خير وشر، والإيمان بالله والرسول متلازمة، من لم يؤمن بالرسول يؤمن بالله، فمن آمن فيلزم من الإيمان بالله إيمان بالرسول، كالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله متلازمة، من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمدا رسول الله لم تقبل منه، فهو متلازمة. ويطلق الحمد دخل في الأخرى آمنوا بالله ورسوله، كثيرا ما يقال إيمان بالله ورسوله والإيمان باليوم الآخر، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه من المال، جعلكم مستخلفين فيه يعني خليفة، يعني هذا المال وديعت عندك، استخلفك الله إياه لينظر كيف تعمل، هل تضعه في مصارف الشرعية أو تنفقه في المصارف المحرمة، كما أن المؤتمن في جمعه هل تجمعه من حرام ومتشابه أو من حلال. نعم.
وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم أعلمنا مولانا الكريم أن علامة صحة من ادعى محبة الله تعالى أن يكون محبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم متبعا له، وإلا لم تصح له المحبة لله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
نعم. وهذه التي تسمى آية المحنة، ادعى قوم محبة الله امتحنها الله بآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا امتحان، يدعي قوم محبة الله الدليل اتباع الرسول، ومن كان متبع الرسول هو صادق في دعواه يا الله، ومن كان مخالفا وعاصيا فهو كاذب في دعوة المحبة. المحبة ليست الدعوة قبل الإسلام، لابد من دليل وبرهان. دليل وبرهان: قل إن كنتم تحبون الله يا صادقين فاتبعوني اتبعوا الرسول يحبكم الله، قل أطيعوا الله والرسول، إذا اتبع الرسول وأطاعه فهو صادق في دعوة محبة الله، وإلا فهو كاذب. نعم.
فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه علما ودليلا لصحة محبتهم له،
علما علما ودليلا، يعني علامة.
فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه علما ودليلا لصحة محبتهم له مع اتباعهم رسوله فيما جاء به وأمر به ونهى عنه. ثم أخبر عز وجل أنه من كفر برسوله كمن كفر بالله، ومن كذب رسوله فقد كذب الله عز وجل.
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم.
فقال الله عز وجل في قصة المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
فقد كفروا بالله ورسوله، قال كفر الرسول والكفر بالله. نعم.
وقال عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين أن لا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه والصبر معه في على كل مكروه يلحقهم. فقال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، إلى آخر الآية.
لو ساقها ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلوا عن رسوله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم، هذا الشاهد، ذلك بأنهم لا يصيبهم ضرر ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئ يغض كفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم في عمل الصالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ما كان المؤمن أن يغضب بأنفسهم عن نفسه، بل عليه من يجاهد مع نبيه صلى الله عليه وسلم ويكون معه في الفلوات في القفار في الصحاري، يصيبهم ما أصابه وينصر نبيهم. وهكذا حال شعر الصحابة حاله رضي الله عنهم وأرضاهم، يفدونه بأنفسهم ويقونه بأنفسهم كما حصل في أحد، فإن طلحة بن عبيد الله شلت يده ويقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، الرصاص يأتي حتى شلت يده تكون في يده ويقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، شلت يده رضي الله عنه وأرضاه. فهم يقوله بأنفسهم. وكان جماعة الأنصار ستة. نعم.
ثم إن الله عز وجل أقام نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه، فقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان مما بينه لأمته أن الله عز وجل أوجب عليهم الطهارة والصلاة في كتابه، ولم يخبر بأوقات الصلاة ولا بعدد الركوع ولا بعدد السجود ولا بما يجوز من القراءة فيها وما تحريمها وما تحليلها ولا كثير من أحكامها.
كل هذا في السنة، فصل في السنة، والقرآن أجمل على ذلك. نعم.
تبين صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل من ذلك
عليه الصلاة والسلام.
وكذلك أوجب الزكاة في كتابه، ولم يبين كم في الورق ولا كم في الذهب ولا كم في الغنم ولا كم في الإبل ولا كم في البقر ولا كم في الزرع والتمر.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أوجب الله الزكاة وتفاصيلها جاء في السنة، اشتراط الحول كذلك النصاب كل هذا في السنة. نعم.
تبين صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل من ذلك. وكذلك الصيام، بين ما يحل فيه للصائم وما يحرم عليه فيه. وكذلك فرض الله عز وجل الحج على عباده على من استطاع إليه سبيلا، ولم يخبر عز وجل كيف الإهلال بالحج ولا ما يلزم المحرم من كثير من الأحكام، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال.
نعم، كلها في الفصل وفي السنة. نعم.
وكذلك أحكام الجهاد، وكذلك أحكام البيع والشراء، وكذلك حرم الله عز وجل الربا على المسلمين وتواعدهم عليه بعظيم من العقاب، ولم يبين لهم في الكتاب كيف الربا، فبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولم يبين في الكتاب إيش؟
ولم يبين لهم في الكتاب كيف الربا،
لكن جاء الوعيد الشديد على الربا وأكل الربا، وأما كيفيته فجاء في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. وفي اللفظ الآخر: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بين الأصناف الستة يدري فيها الربا إذا بيع بعضها ببعض متفاضلا، وإن بيع جنس بجنس آخر جاز التفاضل، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد. هذا كله بيان في السنة. والقرآن العزيز فيه الوعيد الشديد على متعاطي الربا. نعم.
وهذا في كثير من الأحكام مما يطول شرحه، لم يعقل ما في الكتاب إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولذلك من أنكر السنة ولم يعملها ورد عنها من القرآن فهو كافر، لأنه كذب لله ولرسوله. أطيع الله وأطيع الرسول. هناك جماعة يسمون أنفسهم القرآنيين، يدعون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن ولا يعمل بالسنة، هذا كفرة. من زعم أنه لا يعمل بالسنة وأنها وأنكر السنة ولم يعمل بها فهو كافر، لأنهم كذبوا لله ولرسوله. لأن الله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتبعوه، فانتهوا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري: لعن الله النابصة والمتنمصة، وما لي لا ألعن من لعنه الله وهو في كتاب الله. فجاءت امرأة ابن مسعود وقالت: إنك تزعم أنك تقول إن إني لا ألعن وما لي لا ألعن من الله وهو في كتاب الله، فقد قرأت ما بين اللوحين فلماذا فيه ما ذكرت. الامتناع بسبب العولة. فقال إن قلت إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما تقرأين قول الله تعالى وما أتاكم الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال بلى. قال فذلك يعني إن الله تعالى أمر بالأخذ بالسنة. وهذه المرأة قالت هذا اللحين ما وجدت لعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرآن أمر باتباع الرسول وبالأخذ بالسنة. نعم.
وهذا في كثير من الأحكام لم يعقل ما في الكتاب إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم.
قال الله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي ثاني. نعم.
وهذا في كثير من الأحكام مما يطول شرحه لم يعقل ما في الكتاب إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما أعطاه من الفضائل التي شرفه بها، ثم فرض على جميع الخلق طاعته وحرم عليهم معصيته، وذلك في غير موضع في كتابه.
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه، كل هذا يدل على أن طاعة الرسول فرض عليه الصلاة والسلام واتباعه واجب. نعم.
قرن طاعة رسوله إلى طاعته عز وجل وأعلمهم أنه من عصى رسولي فقد عصاني. قال الله عز وجل قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم قال عز وجل
ولا تبطلوا هذا كثير كلها تأمر بطاعة الله وطاعة رسوله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله وهذا في القرآن كثير في نيف وثلاثين موضعا أوجب طاعة رسوله وقارنها مع طاعته عز وجل، ثم حذر خلقه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يجعلوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء كسائر الخلق. وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه. فقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا إلى آخر الآية.
فالسؤال في اللحظة الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تبدي بالفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزغي فأهلك. وهذا وعيد شديد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم، وعيد شديد على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم إن الله عز وجل أوجب على من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما أن لا يكون في نفسه حرج أو ضيق لما حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني في سورة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول في النزاع، ثم ولا يكفي التحكيم بل يحكم الرسول في مواضيع النزاع، ثم لا يكون في نفسه حرج من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي هذا حتى يسلم ويطمئن، ولا يكفي هذا حتى يسلم تسليما. أكد أربعة أمور: أن يتحاكم إلى الرسول في مواضيع النزاع، ولا يكون في حرج من قضائه، وأن يسلم للرسول يطمئن، وأن يكون تسليما لا حرج فيه ولا شك فيه. نعم.
أحسن الله إليك. فقال جل ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج ها هنا أن لا يشك. ثم إن الله عز وجل أثنى على من رضي بما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه، ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرضى.
ثم إن
الله عز وجل أثنى على من رضي بما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه، ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرضى. فقال عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ثم إن الله عز وجل أخبرنا عن أهل النار إذا هم دخلوها كيف يتأسفون على ترك طاعتهم لله ولرسوله، لما لم يطيعوا الله ورسوله، فندموا حيث لم ينفعهم الندم وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسف. فقال جل ذكره: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الآية. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله كيف شرف الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل حال يزيده شرفا إلى شرف في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا يا أمة محمد يا مؤمنون أن الله عز وجل أوجب على جميع الخلق أن يعظموا قدر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوقير له والتعظيم، ولا يرفعوا أصواتهم فوق صوته، ولا يجهروا عليه في المخاطبة كجهر بعضهم لبعض، بل يخفضوا أصواتهم عند صوته، كل ذلك إجلالا له. وأعلمهم أن من خالف ما أمر به من التعظيم لرسولي أني أحبط عمله وهو لا يشعر. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
يعني لا تحبط أعمالكم، صلى الله العافية جل على أن إذا كان رفع الصوت فوق صوته يخشى على مشروط العمل، فما الظن بمن قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره وتحاكم إلى غير شريعته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون. إذا كان الذي يرفع صوته ويجهر بالقول أمام النبي يخشى عليه من حبوط العمل، فكيف بمن قدم سنته على قدم قول غيره على سنته وتحاكم إلى غير شريعته، تحاكم إلى القوانين الوضعية؟ وهذا ما يعيد قول بأن الحكم بالقوانين أنه كفر أكبر ولا يشرك في حكمه أحدا. لما نزلت هذه الآية كان سعد بن قيس من شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الوفود ويرفع صوته. لما نزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس في بيته ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فجاء الصحابة وقال إنه حبط عمله، إنه يرفع صوته فوق صوت النبي في الخطبة وإنه من أهل النار. فجاء إلى النبي فأخبره فقال إنه جلس في بيته وإنه يقول إنه حبط عمله وإنه من أهل النار، فقال أخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. في رسالة ابن قيس، والخطيب مضطر إلى أن يرفع صوته، لكن خشي رضي الله عنه وراءه، خشي أن تصيبه هذه الآية، لأنه يرفع صوته إذا جاءت الوفود خطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حاضر، فخشي تصيبه هذه الآية، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشمله، هذا مأذون له رضي الله عنه، أنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله. ثم وعد عز وجل من قبل من الله عز وجل ما أمر به في رسوله من خفض الصوت والوقار والمغفرة مع الأجر العظيم، فقال جل ذكره: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
هذه الآية نزلت في وفد بني تميم، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم في الظهيرة وجعلوا ينادون أمام حجرة النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا، بصوت مرتفع: يا محمد اخرج إلينا. فنزل: إن الذين ينادون فمن وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله غفور رحيم. ثم جاء الآية بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا ارفعوا أصواتكم فوق أصوات النبي. نعم.
ثم قال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال عز وجل: يا أيها
لا يدعو يجعل دعاء الرسول كدعاء بعض بعض. الرسول هو التوقير والإجلال والاحترام، ما يكون كسائر الناس. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، دعاء الرسول بإجلال تعظيم بعدم رفع الصوت. وكان بعد ذلك عمر يخفض صوته لما نزل الآية حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف سائر الناس. سائر الناس نعم تعاملهم ترفع صوتك، لو رفع صوتك لو استفهم، أما الرسول صلى الله عليه وسلم له خطاب آخر. نعم، المعاملة خاصة. نعم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم.
وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآية. كل ذلك يحذر عباده مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعظم به قدره عندهم. ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما لهم فيه حظ ألا يناجوه حتى يقدموا بين يدي نجواهم صدقة.
نعم، هذا في أول الإسلام. إذا أرادوا أن ينجوا الرسول يقدموا صدقة، ثم بعد ذلك نسخ: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم بل لنجد. ثم قال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. نعم.
فكان الرجل إذا أراد أن يناجيه بشيء تصدق بصدقة، كل ذلك تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف له صلى الله عليه وسلم. فلما فعلوا ذلك ضاق على بعضهم الصدقة واحتاج إلى مناجاته فتوقف عن مناجاته، فخفف الله عز وجل ذلك عن المؤمنين رأفة منه بهم.
الحمد لله.
فقال جل وعز في ابتداء الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. هذا لمن قدر على الصدقة. ثم قال تفضلا على من لم يجد صدقة: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال تفضلا على الجميع على من قدر على الصدقة وعلى من لم يقدر، فقال جل وعز: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فخفف عنهم الصدقة وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة له عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعز أعلم جميع خلقه وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن ينصحوا لله عز وجل ولرسوله، ثم أعلمهم أنه من نصح لله فلينصح لرسولي، وقرنهما جميعا ولم يفرق بينهما. ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من خان رسوله صلى الله عليه وسلم كمن خان الله عز وجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم حذر الخلق عن أذى رسوله لا يؤذوه في حياته ولا بعد موته، وأخبر أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمن آذى الله عز وجل، وأخبرنا أن المؤذي لله ولرسوله مستحق للعنة في الدنيا والآخرة. فقال عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من حاد الرسول بالعداوة فقد حاد الله عز وجل. فقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ثم أعلمنا مولانا الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به، ولا اختيار لهم إلا ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في أهليهم وفي أموالهم وفي أولادهم. فقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا إلى شرفه، وفضله على سائر الخلق بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهم بعده، أن يتزوجوهم بعد موته. وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه دخل بها أو لم يدخل بها فقد حرم على كل أحد أن يتزوجها، لأنهن أمهات المؤمنين. فقد خصه مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم. ثم فرض على خلقه أن يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم أنه يصلي عليه هو وملائكته تشريفا له. فقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وعلى أهله أجمعين في الليل والنهار صلاة له رضا ولنا بها مغفرة من الله ورحمة إن شاء الله، وعلى آله الطيبين. ولا حرمنا الله النظر إليه وحشرنا على سنته والاتباع لما أمر والانتهاء عما نهى. واعلموا رحمنا الله وإياكم لو أن مصليا صلى صلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة.
وهذا قلت أن الصلاة يعني ركن ما كان الصلاة، وهو مذهب الحنابلة، وقيل أن الصلاة واجب وقيل أنها سنة تقوى. هذا كلام عظيم، كلام المؤلف رحمه الله، كلام رحمه الله رحمه واسع، ينبغي أن ينشر هذا، ولا سيما عند هؤلاء الدنمارك ينشرون الصور وكذا، ينبغي أن ينشر مثل هذا الكلام، ينشر هذا، ينشر على الناس، ينشر في الإنترنت وغيرها. كلام المؤلف رحمه كلام عظيم هذا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن ينشر للناس حتى يعلموا ذلك، حتى يرى ويترجم أيضا، حتى يعلموا قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومزيدته ومكانته العظيم. كلام العظيم رحمه الله، رحمه الله.
واعلموا رحمكم الله أن جميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحرام على الناس مخالفته،
لأن الأصل في النهي التحريم، إلا يوجد صارف يصفه من التحريم الكراهة، مثل النهي عن الشرب قائما جاء ما يدل على الجواز، لأنه شرب قائما على الجواز، صفى النهي عن التحريم إلى كراهة التنزيه. نعم.
والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة تدل على أنه نهى عنه،
حتى دلالة
أحسن عليك،
يعني دليل، دلالة من دليل، الدلالة مأخذة من الدليل. نعم
الله. قال: والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة تدل على أنه نهى عنه لمعنى دون معنى التحريم، وإلا فنهيه على التحريم لجميع ما نهى عنه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه الله عز وجل في القرآن، قد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل. وأنا أذكر بعد هذا مما شرفه الله عز وجل مما جاءت به السنن عنه والآثار عن صحابته حالا بعد حال، مما يقر الله عز وجل به أعين المؤمنين ويزدادون بها إيمانا إلى إيمانهم، ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، والله الموفق لذلك والمعين عليه.
رحمه الله، رحمه الله، كلام عظيم. إن شاء الله ينشر، إن شاء الله سننشر في الواقع هذا إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله، ونحاول نترجم إن شاء الله.
الله يليك، حسابكم
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين: قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قوله ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا، والحديث يدل على الوجوب. هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا، والحديث يدل على الوجوب، والحديث يدل على الوجوب. ومن حقه عليه أن يحسن الظن به، أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما في الأثر عن عمر: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين. قال الحافظ البصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات، وصححه العلامة الألباني في الإرواء.
وعلى هذا باب ما جاء في من يقرأ في من لم يقرأ بحلف بالله، يعني فإنه ناقص الإيمان، إنه ناقص التوحيد والإيمان، لأنه لم يرضى بالحلف بالله فيكون عنده نقص في إيمانه. لا تحلفوا ذكر الحديث لا تحلفوا بآبائكم، هذا فيه تحريم الحلف بغير الله لأنه من الشرك، وكان في أول الإسلام يحلفون بآبائهم ثم نسخ ذلك. ثبت أن عمر كان يحلف سنده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأندام، ثم كان حلف بالله فلا حلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، يجب على الإنسان يصدق في قوله وفعله واعتقاده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: هذا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين وصدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أما إذا لم تبين له كذبه فعليه أن يرضى، وعليه أن يحسن الظن بأخيه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهو الذي ليس عليه دليل. فكونك تظن أنه كاذب بغير دليل هذا لا يجوز، عليك أن تجتنب هذا الظن. ومن لم يرضى فليس من الله، هذا في وعيد، والحديث والوصل رجال الإسلام لا بأس به. ومن لم يرضى فليس من الله، فهذا فيه وعيد، فيدل على نقص إيمان من لم ير من حلف بالله ربه فلم يرضى. ولهذا قول المؤلف هذا الباب في الكتاب باب ما جاء في المقرن حلف بالله باب ما جاء في من لم يقرن حلف بالله يعني فإنه ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان فعليه أن يرضى بالله يرضى في الحلف بالله إذا حلف له وخم معتبرا وحسن الظن به ما لم يتبين له كلمة.
نعم. قال فيه مسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء.
نعم لأنهم من الشرك حلف بالآباء حلف غير الله حلف غير الكفر على شرك. نعم.
الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
نعم ومن حلف فلا الله هذا أمر والأمر الوجوب يجب عليه أن يرضى إلا إذا وجد قرينة أو الدليل يدل على كلمة. نعم.
الثالثة وعيد من لم يرضى.
نعم قوله فلا تسمي الله هذا وعيد ويحتمل أنه كبائر. نعم
صلى الله عليه. باب قول ما شاء الله وشئت.
بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فغفر الله لك. فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي أسباس لار البعلي الحنبلي رحمه الله في كتابه التسهيل فصل ثم يرجع إلى منى فيبيت بها فيرمي الجمرات الثلاثة أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات يبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف ثم بالوسطى ويقف عندهما ويدعو طويلا لا عند الثالثة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رسول الله محمد. فالرمي في أيام التشريق الثلاثة واجب عند جمع من أهل العلم والوسطى والذي دلت عليه النصوص لأن النبي لأن الذي رخص للسقاة والرعاة أن يرموا يوما بعد يوم والرصة لا تكون لهم الواجب فدل على أنه واجب. والرمي في أيام التشريق الثلاثة يكون بعد الزوال والزوال هو أذان الظهر ثم الجمار الثلاث ولا بد من الترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة كل واحدة ترى بسبع حصيات ويقف عند الأولى أو الثانية ويقف عند الثانية يدعو طويلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه دعا بمقدار قراءة سورة البقرة عند الأولى والثانية والمسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولو على حسب استطاعته لا يستطيع أن يقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قراءة سورة البقرة ولكن يقف حسب ما يتيسر له. وأما الجمرة الثالثة فليس عندها وقوف وليس عندها دعاء واختلف العلماء في الحكم في ذلك كما ذكر العلماء في القيم فقال بعض العلماء لأن المكان ضيق لجمرة العقبة لأن كان في ذلك الوقت ضيق العقبة جبل ما يستطيع الناس يقفون عندها لا مسا. والقول الثاني أنه ليس الحكمة لأنه ضيق ولكن الحكمة لأنها انتهت العبادة لأنها فينصرف فجمرة الأولى جمرة الثانية في صلب العبادة فهو يدعو كانوا في أثناء صلب الصلاة فلما انتهى من جمرة العقبة انتهت العبادة كان يسلم الصلاة وانصرف وهذا هو الأقرب كما حق ذلك العالم القيم رحمه الله في زاد المال وغيره أن الحكمة في عدم الدعاء عند الجمرة الثالثة أن انتهت العبادة لا لأجل أن المكان ضيق. نعم
صلى الله عليه. وليس على الرعاة والسقاة مبيت إلا من غربت الشمس وهو بها
ويلزم على الرعاة والسقاة مبيت رعاة الإبل وسقاة الإبل لا يبيتون من أجل حاجة لأنهم يرعون الإبل وكذلك يسقون الحجيج ومن باب أولى المريض الذي لا يستطيع البقاء فيه مريض ينقل المستشفى أو ينتقل إلى مكة لا يستطيع البقاء فيه من باب أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة والمريض في معناها واشد فالمريض الذي لا يستطيع وكذلك مرافق له لا يستطيع البقاء في منى معذور. نعم.
وليس على الرعاة والسقاة مبيت الا من غربت الشمس وهو بها فيلزم الرعاة فقط.
نعم الرعاة يلزمهم اذا لم يخرجوا قبل الليل. نعم.
فمن احب تعجل في يومين فان غربت شمس الثاني وهو بها لزمه المبيت والرمي من غد
لانه لم يتعجل. أما إذا خرج منها بنية التعجل قبل غروب الشمس حتى ولو حبسته السيارات إذا كان لأنه يعني استعد ورمى قبل غروب الشمس حبسته السيارات لو لم تعنس إذا خرج فيكون معذور في هذه الحالة ولو ما خرج إلا بعد غروب الشمس يكون تعجل. نعم قد يقال لكن لو لم يرمي إلا بعد هذا لا يعتبر تعجل والله نحن محل نظر الحساب النوع.
فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من كل أموره فيدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة.
وهذا اسمه طواف الوداع. حديث ابن عباس كان الناس يسافرون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت. قال ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خف على الحائط. فدل على أن طواف الوداع واجب لا بد منه للحاج الذي يخرج من مكة لا بد أن يطوف ويعفى عن الحائط وإن كان مريضا يطوف بمحمولة. نعم يتعجل خرج مع الإحرام والثالث مع الإحرام يسقط عفوا من الثالث. نعم جمهور العلماء على أن العمرة ليس عليها وداعة. بعض العلماء قال رأى أن العمرة لها وداعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الحج. نعم جمهور على أن العمرة ليس عليها وداعة لما دام في البامة فارق البلد عليها أن يطوف إذا خرج من مكة لا بأس ثم إذا لم يخرج وبات فعليه أن يطوف مرة أخرى الوداع. نعم الإفاضة الإفاضة يغني على الوداع وإن وهما جميعا فلا لكن الأصغر يدخل في الأكبر الوداع يدخل يسرح. نعم يسرح ما يبص. نعم
أحسن الله لك ولا وداع على حائض ولا نفساء.
نعم يصبر كما سبق في الحديث إلى أن خف عن الحائض
فإن خرج قبله رجع إن قرب وإلا بعث بدم.
إذا خرج وكان قريبا فإنه يعود يطهر وداع فإن تجاوزه وصل القصر استقرد في ذمته يبعث بدم عند جمهور العلماء. يقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا أو نسيه فليحرق دما. نعم
أفضل عنك باب صفة العمرة.
بارك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفى الله عنك. قال ابن حبان رحمنا الله وإياه في صحيحه قال ذكر الشيء الذي إذا قاله الإنسان حين يصبح لم يوافي في القيامة أحد بمثل ما وافى. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى.
تخريجه
قال أسناده الصحيح على شرط مسلم وأخرج حديث مسلم في صحيحه والنسائي في عمل اليوم والليلة.
من الحديث الآخر من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفر الذنوب ومن كان في زبد البحر. الترجمة
ذكر الشيء الذي إذا قاله الإنسان حين يصبح لم يوافي في القيامة أحد بمثل ما وافى.
هذا فضل عظيم. نعم
صلى الله عليه. قال ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الصباح كان مؤديا لشكر ذلك اليوم. قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي عن عبد الله بن عنبسة عن ابي عباس رضي الله عنهما عن ابي عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد ادى شكر ذلك اليوم. قال عفى الله عبد الله بن عنبسه وثقه المؤلف وروى عنه 2 وباقي رجاله ثقات وأخرج الحديث الطبراني في الدعاء من طريق أحمد بن صالح عن ابن الموهب عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام وأخرج الحديث أبو داود في الأدب وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة وتقدم قول الحافظ إنه حديث حسن.
هذا في فضل هذا الذكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة إلا وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر هكذا عندك. اللهم
نعم قال اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
هذا فضل عظيم هذه الكلمات. نعم
صلى الله لك.
ها
قال ذكر الشيء الذي يحترز المرء به من فاجئة البلاء حتى يمسي إذا قال ذلك عند الصباح وحتى يصبح إذا قال ذلك عند المساء.
ذكر إيش؟
ذكر الشيء الذي يحترز المرء به من فاجئة البلاء حتى يمسي إذا قال ذلك عند الصباح، وإذا وحتى يصبح إذا قال ذلك عند المساء. أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا الحسين بن عيسى يعني البسطامي قال حدثنا أنس بن عياض عن أبيه مودود عن محمد بن كعب القرظي عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي، ومن قال حين يمسي لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح. وقد كان أصابه الفالج فقيل له أينما كنت تحدثنا به؟ قال إن الله حين أراد بي ما أراد أن سانيها.
من هذا كلام من؟
قال عن عثمان عفى الله عنه.
عثمان؟
عثمان قال عن عثمان رضي الله عنه. قال إسناده الصحيح، وتكلم عن أبو مودود وهو عبد العزيز بن سليمان هدى لمولاهم، وقد تقدم فيما سبق.
هذا كلام عثمان رضي الله عنه.
وقد كان عفى الله عنك بعد ما فاجأه البلاء حتى يصبح قال وقد كان أصابه الفالج فقيل له أينما كنت تحدثنا به؟ قال إن الله حين أراد بي ما أراد أنسانيها.
كما ذكر هذا القرطبي وغيره حديث وأعرض بكلمة لا تتركني شر ما خلق، فأصابتني عقرب أو لدغتني عقرب فتذكرت أني نسيت فلم أقولها.
تقول حديث أنها سبق عفى الله عنك تكلم عليه قال عفى الله عنك إسناده صحيح، يقول فيما تقدم ورجعنا إليه. يقول أبو داود هو عبد العزيز مولاه المدني وثقه المؤلف وبالمعين وأحمد وأبو داود والمديني، وقول الحافظ في التقريب مقبول وهم منه رحمه الله. وأخرج الحديث عبد الله بن أحمد في زواد المسند وأبو داود في الأدب بما يقول إذا أصبح الطحاوي في مشك الأثار، وأخرجه أبو داود في الأدب، وأخرجه الطيالسي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان به، ومن طريق أبي داود أخرج البخاري في الأدب المفرد، والترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، والنسائي أيضا أخرجه وأخرج أحمد والحاكم والصحاح الذهبي وصحاح الحاكم وافقه الذهبي، ولم يذكر من قال هذا. قال عفى الله عنك ذكر إيجاب الجنة لمن قال رضيت بالله ربا وقرنه برضاه بالإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح قال حدثني أبو هاني التجيبي عن أبي علي الهمداني أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا أو بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. تخريجه قال أخرجه أبو داود وخرجه النسائي وفي الباب عند الترمذي، وقال عفى الله عنك والبغي في شرح السنة من طرق عن أبي عقيل ثم ساقه فقال حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح وإذا أمسى.
من قال رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة.
ما في نبيا ورسولا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه
وسلم نبيا. ذكر في الحاشية عفى الله عنك لفظ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه، وسنده حسن في الشواهد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
هذا رواية من؟
هذا عفى الله عنك يقول في شرح السنة
رواية أخرى رسول ولا في نبيا رسولا. نعم بعد
رسول. قال أبو حاتم رضي الله عنه أبو هاني اسمه حميد بن هاني من أهل مصر، وأبو علي الهمداني اسمه عمرو بن مالك الجنبي أو الجنبي من ثقات أهل فلسطين. قال ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الكرب يرتجى له زواله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب الدعاء في الصلاة في المسألة عند قراءة آية الرحمة والاستعاذة عند قراءة آية العذاب.
باب الدعاء في الصلاة
في المسألة عند قراءة آية الرحمة والاستعاذة عند قراءة آية العذاب والتسبيح عند قراءة آية التنزيه. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر
قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن عمش حاء وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن سعد بن عبيدة قال عن المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأ حتى انتهى إلى المئة فقلت يركع ثم مضى حتى بلغ المئتين فقلت يركع ثم قرأ حتى ختمها فقلت يركع ثم افتتح النساء فقرأ ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه وقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم سجد وكان سجوده مثل ركوعه فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى وكان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح هذا لفظ مؤمل.
هذا في دليل على مشروعية السؤال عند آية الرحمة والتعوذ من آية العذاب والتسبيح عند آية التنزيه وهذا في صلاة الليل كان يتعمل في صلاة الليل كما في حديث ليس هذا ولم يفرض عنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله في فريضة لأن فريضة مبنية على التخفيف فشرط صلاة الليل هي تكون طويلة كذلك القراءة من المصحف لا تكون في الفرائض لكن في صلاة الليل أو في التراويح لا بأس أن أقرأ المصحف إذا احتاج لأن تكون صلاة طويلة أما الفرائض ما ينبغي أخذ المصحف يقرأ الفاتحة وما تيسر وما يحفظه نعم إذا وقف الإمام إذا أكل الإمام سكته نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن الزهر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا مر بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ هذا لفظ حديث أبي موسى. ثم قال باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هارون إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد يعني ابن عبد الوهاب السكري قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان جميعا عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا يجزئني من القرآن فإني لا أقرأ فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال فضم عليها الرجل بيده قال فضم عليها الرجل بيده قال هذا لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني قال فضم عليها بيده الأخرى وقام هذا حديث المخزومي. وقال هارون في حديثه فقال علمني شيئا يجزئني من القرآن ولم يقل فضم عليها الرجل بيده. وقال في آخر الحديث قال مسعر كنت عند إبراهيم وهو يحدث هذا الحديث واستثبته من عنده. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا يحيى ابن علي بن يحيى ابن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فرجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويقول عليك فرجع فصل فإنك لم تصل. فخاف الناس وكبر فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل. فقال الرجل في آخر ذلك أرني أو علمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله.
هذا الشاهد فإلا فاحمد الله وكبره وهلله هذا حديث المسيء معروف وهو أصله في الصحيح لكن فيها الزيادة إن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وهلله وكبره. إلا على الذي لا يقرأ القرآن ليس عنده شر من القرآن يكفيه تحميد السلام سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله كما نعم.
قال ثم ارتع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك. قال وكنت هذا وقال وكانت هذه أهون عليه من الأولى أن من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم يذهب كلها. ثم قال باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي. قال باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة ابن سفيان وعبد الله بن عاص رضي الله عنهم وعبد الله بن المسيب العابدي قال عن عبد الله بن السعيب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة الصبح واستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد شك واختلف عليه أخذ في النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فقال ركع. قال ابن السعيب حاضر ذلك. ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج بمثله سواء لفظا واحدا غير أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فحذف وركع ولم يذكر ما بعده. قال أبو بكر ليس هو عبد الله بن العاص السهمي.
أبو بكر هو ابن خزيمة سريط طويلة رحمه الله.
نعم. قال باب الجهر بالقراءة في الصلاة.
بارك الأول استرجع الأولي قبل إيش يعني كأنه لا يجوز قراءة بعض السورة إلا لعلة ظاهرة ولقد نجد ولو لعلة جزء بعض السورة ما يلزم قراءة السورة كاملة. ترجمة يعني مفادها أنه لا بد أن يكمل السورة في الركعة إلا إذا حصل له علة فيقرأ بعضها. باب إجازة إيش قراءة
بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي.
سورة النبي كان يقرأ في ركعتي الفجر وجاء الكلمة قول الله أحد وقولوا آمنا بالله وما أنزل إليه هذه بعض سورة وجاء أهل الكلمة تعالى ولكم سواء بيننا وبينكم. نعم.
هنا بعض الأسئلة. هذا سائل يقول حاج طاف طواف الوداع ليلا فلما انتهى من الطواف تبين له أن هويته ونقوده سرقت فانتظر إلى الصباح لإبلاغ السلطات ثم غادر مكة صباحا ولم يعد للطواف هل يلزمه شيء؟ طواف الوداع
حاج
ليلا فلما انتهى من الطواف. نعم
حاج أو معتمر
حاج صحيح
حاج شيخ حاج طاف
طاف طواف الوداع ليلا فلما انتهى من الطواف تبين له أن هويته ونقوده سرقت فانتظر إلى الصباح للإبلاغ ثم غادر مكة صباحا ولم يعد للطواف هل يلزمه شيء وقد مضى بعد الحج فترة حتى الآن؟
المعروف منه إذا بات يلزمه إعادة طواف الوداع. هو طاف بعد المغرب يقول
نعم طاف ليلا أحسن الله عليك
جاء الصباح يوم محتل قد يقال له في أنه الآن بات في الليل أنه ينتظر بات هو الآن انتظاره
انتظار حتى يبلغ عن المفقودات هذه
محل ضرر محل تعمل قد يقال أنه معروف في هذه الحالة وأنه طاف في نفس الليلة الآن. نعم
أفضل عنك. هذا موقع مختصر الأخبار يوم الأربعاء الأمس نشر خبرا أن صحيفة مصرية تتهم البخاري بالترويج للخرافات وتتهم ابن حجر بالمغالاة فتقول أن صحيح الإمام البخاري تتهم بنشر الخرافات والأكاذيب داعية إلى تأسيس ثقافة جديدة تتخذ العقل منهجا والتفكير المنطقي ديدنا أو دينا على حد وصفها. وقالت في مقال لصحفي مغمور إن أكثر هذه الخرافات جنوحا هي التي تظهر في صورة حديث نبوي يكتسب صحته الكاذبة من قبوعه بين جنبات كتاب البخاري أو مسلم.
في مقال إيش إن أكثر
هذه الخرافات جنوحا هي التي تظهر في صورة حديث نبوي يكتسب صحته الكاذبة من قبوعه بين جنبات كتاب البخاري أو مسلم. وادعت أن ما أدرجه الإمام البخاري في باب إذا وكل رجل فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله. يدل على هذه النوعية ما سمته خرافات وأساطير. وقالت ما نصه إن هذا الحديث أو ما سمي حديثا يحمل من الخرافة والفساد ما لا يمكن تصوره متهمة ابن حجر بالتكلف الشديد والمغالاة في الدفاع عن هذا الحديث الذي أعادت وصفه بالخرافي. وختمت الصحيفة بقولها إن الخرافات أصبحت جزءا من ديننا وأصبحت العقلانية خروجا على حد قولها.
أسأل الله العافية. هذا أمر جديد من العقلانيين. هذا نفس الكلام هذا
والخبر منشور
هذا يعني عاده مرة ثانية. هذا كفر. هذا معناه إنكار السنة. هذا ندعى الإسلام وشعر السنة خرافات. البخاري صحيح ثقته مهذو القبول فهو متواتر. فمن طعن فيه معناه طعن في السنة وطعن في السنة كفر.
صحيح
أخرج إيش؟ يعني اختار منه من هذا السؤال سمي هذا سمى نفسه ولا ما سمى نفسه؟ صلى الله عليه يعني اختار ما يهواه اختار ما يهواه سمى صحيح. صلى الله عليه صلى الله عليه هو ناس عنده جرعة لو كان هناك من يقيم الحدود لو قيم على هؤلاء قتل هؤلاء فانتبوا إلا قتلوا. نعم صلى الله عليه وسلم.
أحسن لك. هذه الأخت نور الإسلام تقول أنها لم تبلغ 15 وتريد الخروج للدراسة فتقول هل النقاب فرض علي فألبسه؟
وين فيه؟ في المكان هي؟
في تونس.
لا عليها تلزم بيتها ولا تخرج فرض عليها ويجوز لها الاختلاط بالرجال. دراسة لا تجوز إلا في جو النساء خاص نساء خاصة مختلطة بالرجال ولا سيما في تونس لأن فيه تفسخ عري. صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. وهذا الأخ محمد من الجزائر يسأل عن التحلق قبل صلاة الجمعة.
جاء في سنة بيده النهي عن التحلق قبل الجمعة. كان شيخ العثمان الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن يأخذ بهذا الحديث ويرى عدم التحلق وإذا ألقى أحد موعظة بعد الفجر يكون كل على مكانه للتحلق. نعم. يوجد بعض في بعض يأتي بعض الأسئلة في بعض البلدان يلقون درس قبل الجمعة بساعة أو ساعتين ويتحلقون. هذا غلط في نفس الجامعة, هذا خطأ. ينبغي السداد الجمعة والتهجير الجمعة قراءة القرآن وانتظار الإمام يكون الدرس بعد صلاة الجمعة, أما أن يكون قبل الجمعة بساعة أو بنص ساعة هذا خطأ. نعم. بعد الفجر يعني يكون بعيد, هذا يمكن بعضهم الذي يتأول هذا. وكما كان الشيخ عبد الله بن جبريل له درس في يوم الجمعة بعد الفجر, ما أدري هل يعني وجهة نظرة تجاه الحديث. نعم.
السلام عليك. هذه الأخت بقي تسأل عن حكم التصفيق.
نعم.
تسأل عن حكم التصفيق.
تصفيق في أي وقت؟ تصفيق أصل التصفيق للنساء, قال إنما التصفيق للنساء في الصلاة. التصفيق في الحفلات والتصفير ما ينبغي, إذا أعجبه شيء المسلم ينبغي أن يكبر. كان الأجهزة قال الله أكبر سبحان الله الله أكبر. أما التصفيق والصفير فهذا من أخلاق المشركين يتعبدون به. قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند بيته إلا مكاء وتصفيق, والمكاء هو الصفير والتصفيق تصفيق. نعم.
وهذا الأخ أبو حفص من الأردن يسأل عن صناعة مجسمات من الخشب أو الحديد وتنشر في المساجد ويكتب عليها عبارة هذه سترة للصلاة, أو يكتب عليها عبارة الحديث لا يصلين أحدكم إلا لسترة, فهل صنعها مثل هذه جائز؟
ما ينبغي التكلف, هذا ما بتكلف. السترة الحمد لله تكون أمام المصلي, يكون عنده جدار أو عمود أو دالوب في أي مكان, أو حتى يكون سترة أمامه أحد المصلين يكون سترة أمامه, لا يتكلف, ما أحد يتكلف ولا صناعة وكتابة. نعم. كتابة قد تشغل أيضا. نعم.
انتهى. حسن والك.
وفق الله جميع طاعته وثبت رجوعه, وصلى الله على محمد وسلم.